ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص أستاذنا الدكتور أسامة سليمان، مرحبا بك، وحشنا، افتقدناك. انت سافرت واحنا سافرنا
ازاي بك دكتور،
سعداء بيك.
الله يحفظك
دكتور اسامه سليمان، عضو مجلس علماء انصار السنه، مرحبا بيك. وشيخنا وكبرنا الشيخ احمد عبد الرحمن الداعيه الاسلامي، مرحبا بيك.
يا مرضحن،
منور. ويشرفنا ايضا استاذ الدكتور مسموع ابو طالب، مرحبا بيك.
حياكم الله وبارك فيكم
دائما مسموع،
ربنا يحفظكم ويرعاكم.
أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، مرحبا بحضرتك.
مرحبا.
ويشرفنا أيضا الأخ الحبيب الدكتور مصطفى شلبي، مرحبا بك. دكتور مصطفى شلبي عضو لجنة نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين، مرحبا بك. ويا ربنا يوفقك في الدعوة. احنا عندنا كالعادة قضية وسؤال وتعليق على صورة. القضية هي قضية مهمة، هي قضية الدعوة وعلاقتها بالعمل السياسي، وهل هما متلازمان ولا لازم يتنظم الجهد الدعوي مع العمل السياسي بحيث لا يضغى أحدهما على الآخر. البعض انهمك في العمل السياسي، وفي اتهامات للتيارات الدينية الآن بأن هي أهملت العمل الدعوي لحساب العمل السياسي، والبعض بيقول انه العمل الدعوي هو الزاد وهو التربة والأرضية اللي ممكن ينجح عليها اي عمل اخر، فاذا سبنا رعاية الارض وافلحها مش هيطلع لنا لا نبت ولا زرع. هنشوف القضية مع حضراتكم، ابعتولنا على رقم 94172. هل البرلمان ظلم المسجد؟ هل الاحزاب طغت على المنابر؟ هل النشاط الاجتماعي ورعاية الطلاب والأرامل واليتامى جاء على حساب الصلوات في المساجد ودروس العلم ومجالس العلم؟ ده اللي هنشوفه معاكم. أيضا عندنا سؤال، هل ستحضر مليونية الغد؟ نعم أو لا؟ هنروح وهنروح ليه؟ ننتظر رسائلكم على رقم 94172. وأيضا هنبعت رسائل إلى فضيلة المفتي الجمهورية بعد زيارته للقدس. احنا شايفين صورته الشخصية وشايفين صورته مع مع مجموعة من الناس داخل القدس. هتبعتوله وتقولوله ايه على رقم 94172. نعود لضيوفنا الكرام ونبدأ بالأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
أخلاقنا
فوق الميزان،
فوق الميزان
يا إنسان.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
تعرف إيه عن خلق التواضع؟
التواضع يعني من أفضل الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم لنا فيه القدوة الحسنة، وسيدنا لقمان عندما أوصى ابنه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تبلغ الجبال، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فالرسول صلى الله عليه وسلم واحنا ديننا بيأمرنا بالتواضع وعدم الكبر، لان الكبر احد اسباب دخول النار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر.
التوبه ده يعني برضه شعبه من شعب الايمان وجميله جدا، ويعني نتمنى ان احنا كلنا نكون متواضعين، وما حدش بقى يعني لا يعني يستغل بقى سلطته ولا مكانته ولا فلوسه ولا نفوذه، لا احنا عايزين نبقى متواضعين لله، ومن تواضع لله رفعه.
التواضع دي طبيعه في البني ادم، ما ينفعش واحد يسبق العظمه وفده وبعد ما يكسر يتواضع، استحاله. هو العظمه تاخده بعد ما يكسر يتجنن، اه، انما يتواضع لا.
لا في تواضع شويه،
في تواضع،
في تواضع
يعني الزمن ده موجود فيه التواضع
شويه، يعني مش كله، يعني التواضع دلوقتي يعني نادر، بس في تواضع،
في تواضع يعني بعد الناس،
بعد الناس،
اه بعد الناس، والناس اللي هي الطبقات اللي التعبانه.
يعني التواضع مش موجود الا عند الناس التعبانه،
الناس التعبانه، اه، اللي حاسه، اللي حاسه بالتعب.
التواضع، التواضع في كل حاجه، كل المكان موجود.
التواضع موجود في الزمن ده،
موجود. الناس الكويسه عندها تواضع، سواء في الاغنياء او في الفقراء او الطبقه المتوسطه، في تواضع.
التواضع مع الناس، مع ابهاتنا وجدودنا، مع الشباب
الجديد. هو موجود في
موجود، اه، عايز تتعلم التواضع، بص الجدي، بص للحاج، تلاقيه موجود عنده التواضع.
لكن مش موجود عندنا
الشباب، لا الشباب تحس الجيل الصغير مولود متكبر.
وكان في تواضع، ما كانش حال الدنيا بقى كده.
خلق التواضع هذا خلق السلف الصالح رحمهم الله، ويستقوا هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياته مع الصحابه، انه كان متواضعا شديد التواضع صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
احلى حاجه
موجود في الزمن ده التواضع؟
لا ما اعتقدش، ما اعتقدش ان حد يتواضع. يعني
ضدك البطاله دي احنا عايشين فيها من زمان ولسه ما انتهتش برضه. يعني انا عندي 20 سنه لسه مش لاقي شغل، ولا انا واشتغل ولا اي شغل، ولسه ما لقيتش شغل.
اخلاقنا فوق الميزان،
اخلاقنا
حياتك يا انسان،
نجد سعاده.
بكل تواضع يا دكتور أسامة،
نعم،
بنسألك،
نعم،
تكلمنا عن التواضع.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وخاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن التواضع من أخلاق المؤمنين، ولأهميته جاء في سورة الفرقان كأول صفة من صفات عباد الرحمن، فقال جل شأنه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وسيد المتواضعين هو إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي علم الأمة التواضع، كان يخصف نعله ويكنس بيته ويكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. حينما دخل عليه رجل يرتعد من هول المقابلة، قال: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد من مكة صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري: عجبا لابن آدم يتكبر على الأرض وقد خرج من مجرى البول مرتين، مرة من مجرى بول أبيه ومرة من مجرى بول أمه. وقال أيضا: عجبا لابن آدم يتكبر على الأرض وهو في كل صباح يدخل إلى الخلاء يمسح غائطه بيده. ولذلك أذكر مواقف للخلفاء الراشدين في قضية التواضع. أولا تواضع عمر رضي الله عنه وأرضاه، في يوم سمع عمر الناس تقول: أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، فدخل العجب إلى نفسه، فأراد عمر أن يهذبها وأن يؤدبها، لأن النفس تربى أيها المشاهدون. فجمع المسلمين وأرسل مناديا ينادي، فجمع الصحابة في المسجد وجلسوا، واعتلى عمر المنبر، ثم قال بصوت مرتفع: أذكر عمر بن الخطاب وهو يعمل أجيرا عند بني مخزوم على بضعة دنانير يرعى لهم الغنم. فقال ابن عوف له: يا أمير المؤمنين، أجمعتنا لتعيب نفسك بيننا؟ قال: يا عبد الرحمن، حدثتني نفسي أنني صرت أمير المؤمنين فأردت أن أؤدبها.
سبحان الله العظيم. أما عثمان بن عفان فكان يستيقظ بالليل ليقوم الليل ولا يوقظ خادمه ليصب عليه الماء، وقال إنما جعل الليل لهم لينامون. هذا تواضع أصحاب النبي. وهنا أقول أيها الإخوة، النبي يعرف الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس. الكبر بطر الحق، والتواضع أن تقبل الحق وأن ترى للناس عليك فضلا. والله سبحانه وتعالى يثني على أهل التواضع، والله عز وجل يحبهم. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا التواضع وأن يجعلنا من عباده المتواضعين القابلين للحق غير المحتقرين لعباد الله سبحانه، والله من وراء القصد.
شكرا دكتور أسامة، جزاك الله خيرا. شيخ أحمد، عاوزين نركز على ملمح مهم، يعني أتمنى أنه توضحه لي وللمشاهدين، اللي هو التواضع ما بين العبد وربه. لأنه الواحد ما بيقدرش يكون متواضع مع خلق الله إلا إذا حس بضعفه، وأنه ما بين عشية وضحاها ممكن وممكن وممكن، وأنه هو مخلوق ضعيف وهناك رب عظيم قادر قاهر. بيبقى دي نقطة مهمة، وفي كتير من الناس حتى الكلام ده ممكن تبقى فهمها نظري بس مش عايشاه في كل لحظة، يتذكر قدرة الله عليه، يتذكر ضعفه هو وهكذا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. الحقيقة أحيي فيك دكتور عاطف تواضعك أولا، فأسأل الله تعالى أن يزيدك تواضعا وأن يرفع قدرك وأن ينفع بك إن شاء الله. ذكرتني بنصيحة كنت إذا صحبت عالما من علمائنا في أي رحلة دعوية أن أستنصحه بعد هذه الرحلة، وأذكر أني كنت مع أخي وحبيبي وشيخي، وإن كنا من مواليد عام 1950 لكنه كان يكبرني 17 يوما، إنه فضيلة الشيخ محمود غريب الشربيني السني. وفي ليلة من الليالي كنا في دمياط ونحن عائدون وأنا أنزل من سيارته، قلت له نصيحتك يا شيخي. قال يا شيخ أحمد، إحنا بنقرأ القرآن ونحضر الآيات والأحاديث للخطب والمحاضرات، فأين قراءتنا تعبدا لله؟ هذه النصيحة نفعني الله بها كثيرا، فنحن نخطب الجمع ونحاضر ونتحدث مع الناس في الدين، لكن هناك عبادة خاصة بيني وبين ربي، وهذه العبادة تزيد الإنسان خشوعا وخضوعا لربه. الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن الباب لم يغلق أمامنا، ذلك لمن خشي ربه، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو رؤية الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي التطلع إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا شيخ أحمد. ننتقل للدكتور مسموع مع التواضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خير المتواضعين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، الواقع أخي العزيز الدكتور عاطف أنك سألت سؤال، وسؤال فعلا يحتاج منا إلى وقفة، ألا وهو كيف يكون الإنسان متواضعا لربه وخالقه أولا، ويقف عند هذا الحد أمام خالقه وربه. أقول يا دكتور عاطف والكلام مع الإخوة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان من أرض الله، إن الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من عجب يا سادة أن الركعة الواحدة تتنوع فيها حركات الإنسان وكلمات الإنسان الركعة الواحدة، فيكبر الإنسان وهو واقف بين يدي ربه، ويقرأ الفاتحة وهو واقف بين يدي ربه، يتبع ذلك بماذا؟
بآيات.
يتبع ذلك بالركوع بعد الوقوف. يتبع يا سادة
الله،
الإنسان يتبع هذه القراءة القرآنية
بالركوع.
بالركوع
الله
دلالة على أن على الإنسان أن
يتواضع،
ينحني إجلالا لله تبارك وتعالى بعد الله. أن قرأ قرآن الله تبارك وتعالى وتعبد لله بتلاوته،
الله الله الله.
ثم ينتقل من حال الركوع إلى حال أقرب وأقرب،
السجود،
ألا وهو حال السجود،
الله الله الله. أقرب ما يكون العبد.
وهنا أقول والله أخي العزيز ومع سادة المشاهدين جميعا أقول لماذا لم يتكرر الركوع يا دكتور مصطفى
الله ركعة واحدة وسجدتين،
لماذا لم يتكرر الركوع في الركعة الواحدة وإنما تكرر السجود؟ لابد وأن ننتبه إلى أن السجود هذا هو الحقيقة الدالة على الخضوع الكامل لله رب العالمين.
الله أكبر.
أن يضع الإنسان
الله الله وإبليس أبى واستكبر، إبليس أبى واستكبر،
أن يضع الإنسان أعلى شيء في بدنه، مكان أدون شيء في بدنه يا دكتور مصطفى، يضع الجبهة مكان القدمين.
الله أكبر.
لمن؟
لله
رب العالمين.
ما شاء الله.
في هذا دلالة واضحة على أن على الإنسان المؤمن أن ينحني إجلالا وتعظيما وتقديسا لربه وخالقه، حتى إذا ما سجد بين يدي الله تبارك وتعالى يكون أقرب إليه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بين. ثم لماذا يقول الإنسان في سجوده سبحان ربي الأعلى؟
الله.
فيها دلالة واضحة الله على أن الأعلى في هذا المقام وفي كل مقام هو الرب سبحانه وتعالى. ثم إننا إذا ما عدنا إلى قرآن ربنا وسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه واخفض جناحك
الله الله
لمن اتبعك،
الله الله الله،
شكرا أحبابي لمن اتبعك من المؤمنين، عفوا دكتور عاطف الله يرضى عليك،
أمين يا رب،
واخفض جناحك لمن اتبعك
من المؤمنين،
من المؤمنين.
نعم.
إذن الخضوع والخفض الجناح إنما يكون للمؤمنين.
نعم نعم نعم.
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا هو الشأن في الإنسان المؤمن، أن يكون متواضعا لربي، متواضعا لإخوانه المؤمنين، امتثالا لأوامر الله واقتداءا بسيدنا ورسول الله
محمد. جناح الذل من الرحمة،
إلى غير ذلك من الآيات أخي الكريم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور مسموع، جزاك الله خير دكتور مصطفى. نختم بقى ونحل بيك. التواضع يجب أنه كخلق يجعل كل واحد مننا متواضع ولا يجعله وضيعا، لأنه الخلط أحيانا يكون بين التواضع والخنوع والسكون، وليكون أنا يعني ضعيف وأستهين بنفسي حتى كمسلم. إزاي نضبط هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
الحقيقة يعني أنا ألتقط الخيط من أساتذتنا الأفاضل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالإنسان اللي هو عبد لله عز وجل العبودية الحقة هو الإنسان اللي يعرف معنى التواضع الحقيقي. وأكثر الناس عبودية لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل إلى مكة فاتحا يطأطئ الرأس لله عز وجل، يدخل يعني حتى تقترب جبهته من 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 من, من ظهر الدابة تواضعا لله عز وجل. والإنسان المؤمن اللي عرف قدر نفسه أنه إنسان ضعيف لا يضر ولا ينفع، وفيروس لا يرى بالمجهر خليه ينام في السرير لا يستطيع حراكا. الإنسان اللي عرف قدره هذا لا يستطيع، لا يمكن أن يتكبر على خلق الله عز وجل. الحقيقة أن التواضع بيأتي يعني الإنسان الفقير، الإنسان الضعيف، الإنسان المريض هيتواضع على إيه؟ إنما التواضع يبقى من الغني القوي ذو السلطان. فالغني القوي ذو السلطان اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى وبيعبد الله عز وجل وبيضع جبهته وناصيته بين يدي الله عز وجل هو الإنسان الذي لا يستحيل أن يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كنا نرى هذا النموذج القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نرى عبر التاريخ أن كل من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلق بخلق القرآن وسنة رسول الله يكون متواضعا للناس ومتواضعا للمؤمنين. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل القدس بيت المقدس فاتحا وهو الغلام بتاعه يركب الدابة وهو بيسحب الدابة ايه للغلام بتاعه. أردوغان نراه يجلس مع الفقراء يأكل ويشرب معهم لأنه تربى على مائدة القرآن والسنة. هنية نراه وهو رئيس الوزراء يجلس على الرصيف. وهكذا نحن في حاجة إلى هذا الخلق في عالم المسؤولين، في عالم في عند الأغنياء، عند الأقوياء. أن كما قال أستاذنا الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا هو الخيط الذي يفصل بين هذا وذاك، أنه إحنا مع المؤمنين أذلة نتذلل لبعضنا البعض طاعة لله عز وجل، إنما مع الكافرين نحن أعزة رؤوسنا في إلى علن لا نتواضع معهم، إنما التذلل والتواضع للمؤمنين لفقراء، تواضع لله عز وجل. لن يتواضع لخلق الله إلا من سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلا من تربى على مائدة القرآن ومائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا من تربى في بيت الله عز وجل. هؤلاء فعلا الذين نطمع أن يكونوا متواضعين بين خلق الله سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور مصطفى، جزاك الله خيرا. بنذكر إخواننا المشاهدين عشان يتصلوا بينا ويبعثوا لنا أراهم على رقم 94172. قضيتنا الدعوة وعلاقتها بالعمل السياسي، هل علاقة إيجابية علاقة سلبية، هل أفاد كل منهما الآخر، هل أضر أحدهم الآخر. ده هنشوفه معاكم ومع ضيوفنا الكرام. أيضا سؤالنا هل ستحضر أو هتنزل لمليونية الغد، نعم أو لا. وأخيرا رسائلكم إلى مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة بعد زيارته للقدس. شكرا جزيلا. نعود لضيوفنا الكرام. دكتور أسامة، أنا عاوز عشان قبل ما الناس تنام، احنا عندنا المليونية بتاعت بكرة. صحيح كانت البداية انه عمر سليمان والفلول كانت المفجر للنزول للميدان، خرج عمر سليمان، ولكن بقيت قضية انه لا للفلول. في مرشحين محسوبين على النظام القديم مثل شفيق وعمرو موسى ما زالوا موجودين. النقطة الثانية انه دخلت قضية الخوف من تزوير الانتخابات وبقت موجودة على أجندة الجمعة، أنه لا لتزوير الانتخابات أو لتدخل أي جهة في الانتخابات أو التأثير على الانتخابات. بعض سماها جمعة تقرير المصير. الإسلاميين فيما أعلم كلهم قال نزلين المليونية، وهي المليونية بقت محسوبة على الإسلاميين أكثر منها على غيرهم. بعض المناوشين اللي بيلاقوا الإسلاميين ماشيين شمال يقول يمين، قالوا مش هنحضر، لكن احنا بنتمنى ان الكل يحضر عشان يبقى في قوة معلنة للإسلاميين. بعد زيارة المفتي البعض قال ان هي جمعة ضد المفتي وضد التطبيع، عزل المفتي ورفض التطبيع. رأي حضرتك ايه في ضوء ان احنا في الافق لخبطة، وخايفين ان الثورة تتعثر او يتم انقلاب عليها، وزي ما بنقرأ وبنسمع كتير بيهددوا الجماعات الإسلامية خاصة الإخوان ب 1954، بيقول لهم فاكرين؟
نعم
فاكر؟
ايوه فاكر طبعا من خلال الكتب طبعا لم نولد بعد 54 يا دكتور.
انت كنت لسه ثلاثة؟
لا لا لا
لا ده انت لسه راجل ويقول يا دكتور
سلام. والله الله ان شاء الله الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر في أصول الشريعة الإسلامية أن الأمور تخضع للمصالح والمفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين.
الله.
وربنا عز وجل يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. ويقول: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. من هنا قال العلماء: الأمور تخضع للمصالح الشرعية والمفاسد الشرعية. أخشى ما أخشى أن يستغل البعض هذا الخروج ويؤجج صداما مع المجلس العسكري، ويحدث أن ينسب هذا إلى الإسلاميين، والإسلاميون أكثر الناس حرصا على احترام بلده وعلى عدم التخريب وعلى حرمة الدماء. ومن أشار إلى أخيه بحديدة كما قال صلى الله عليه وسلم ملعون. ومن هنا أقول إن الذي قرر أن يخرج لابد أن يراعي المصالح والمفاسد الشرعية، هذا أولا. ثانيا، الشعب المصري أنا على ثقة ويقين أنه قادر على التمييز بين الغث والسمين، بين الحق والباطل. فكما استجاب للاستفتاء على الدستور قبل ذلك، وكما استجاب على انتخاب البرلمان في مجلسي الشعب والشورى، فخرج بكثرة شهد لها الجميع. شعب مفطور على حب شرع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يعارضون الشرع الحقيقة وجودهم في الشارع معدوم ولا اعتبار لوجوده. فأريد من الإخوان، من إخوان المسلمين ومن التيارات المختلفة على كل محاورها، أن تراعي المصالح والمفاسد الشرعية. أقول: عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يوم أن قتل اختار أن يقتل وحده، وأمر الصحابة من حوله بعدم القتال. لماذا؟ قارن بين أمرين: 6000 يحيطون بيته مقابل عدد قليل من الصحابة، لو أذن الصحابة بقتال هؤلاء لانتصر هؤلاء أو هؤلاء على الصحابة. فقال عثمان أو قرر أن يقتل وحده. ولذلك أقول: أولا، الشعب المصري لن يختار الفنون بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه ذاق وعرف من هم، فلا تقلقوا، فهو قادم على عزلهم بقانون أو بغير قانون بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور أسامة سليمان. شيخ أحمد نازل إن شاء الله؟
لا.
تحض عن نزول؟
لا ولا أحض عليه.
لماذا؟
أنا قلت لحضرتك في هذه القناة أكثر من مرة وهذا رأيي وأنا موقن به وأرجو أن ألقى الله عليه، أن الإسلام لا يعرف الانتخابات. هذا الكلام قد يكون صادم لكثير من إخواننا الفلاسفة وال... يعني أنا عايز أقول
لا بس ما تغلطش عشان إحنا فلاسفة.
ماشي، ما أنا خلي بال حضرتك أنت اختلفت معايا قبل كده في الجلوس، وتعالى تعالى لنختلف لنأتلف.
طيب
يعني أنا قلت أن الانتخابات جاءتنا من إنجلترا.
طب عندك بديل نجيب من الآخر؟ خلاص
ماشي ماشي.
ما البديل؟
البديل مش هقول البديل، آسف، الأصل عندي.
هات
البديل،
هات
الأصل عندي الشورى في الإسلام.
كيف؟
وما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمورهم.
كيف؟
كيف أهل العلم والفضل في هذا البلد وهم موجودون يجلسوا مع بعض
كيف؟
ويختاروا رئيس البلاد. كيف ازاي؟ الافاضل العلماء اللي في البلد، مش العلماء العلماء الشريعه بس، لا، علماء الشريعه وقاده الجيش وقاده الشرطه وكبار المهندسين وكبار الاطباء. انا هسالك سؤال دكتور.
لا بس لحظه،
سؤال صغير.
ده حوار حلو، ده حوار حلو.
نعم.
سيبني انا ايه بسالك وانت جاوبني، عشان انت ماشي. انت اصلت دلوقتي احنا كلنا بنركب بسكليت.
لا انا هسالك،
وانت جايب طياره، فاحنا بنسالك واحده واحده. كيف؟
سؤالي هيوضح لك حاجة مهمة، اسمعني.
يعني ما انا عارفين اصلا.
لا انا عايز اقول لو في دلوقتي كونسيرتو يا دكتور مسموع، كونسيرتو اطباء هيجري عملية جراحية خطيرة الواحد، جه الشعب المصري قال لا احنا اللي هنختار الدكاترة اللي يخشوا، تعال خش يا ممرض، تعال خش يا فراش، اعملوا انت العملية. ده بالظبط اللي بيحصل في مصر الان. احنا عايزين اهل الفضل والعلم، مش العامة، مش الغوغاء.
طب واحد.
هذه المليونيات تضر بمصر ولا تنفعها ابدا. هذا رأيي الذي القى الله عليه.
جزاك الله. بس انا اناقشك عشان ما يعني ما يحسبش علينا كلنا الرأي.
لا اتفضل.
انت حضرتك قلت كلام حلو.
نعم.
احنا هنلجأ لاهل العلم، اهل
نعم.
الشورى.
نعم.
المتخصصين.
نعم.
فانا سألتك كيف.
نعم. بقول لحضرتك دلوقتي المجلس العسكري هداهم الله وهدانا.
خليني بس انا، لا انا اجابتي بالطريقه الامريكيه.
ماشي.
سين جيم سين جيم.
وانا اجابتي بالطريقه الشرعيه.
ماشي الطريقه الشرعيه. ماشي.
نعم. اتفضل. اقول لحضرتك
انا هختارهم ازاي.
هنختارهم ازاي؟ البلد دي ما فيهاش علماء، ما فيهاش قاده. طيب الوقت احنا لما نقول ان المليونيه، انا عايز اسالك سؤال.
سيبني من المليونيه، انت دخلتني
ما هو في المليونيات لجانب واهل العلم بجانب.
شكل الحكم.
قال صلى الله عليه وسلم اثنان اذا صلحا صلحت الامه، الامراء والعلماء. العلماء لما فسروا هذا الحديث قالوا انه من الطبيعي ان يختلف الشعب مع الحاكم، فالى من يلجا الحكام لحل الاشكال؟ الى العلماء. اذا العلماء افضل من الحكام، والحاكم الذي يعرف ربه يحترم العالم، والحاكم الذي يحترم العالم يحترمه العالم. اما الذي يزج بالعلماء في السجون ويضيع قدر العلماء، النهارده ابراهيم عيسى كان امبارح بيهزأ بالدكتور حازم ابو اسماعيل، بيقول بص ده لو مسك البلد، وجايب لقطه لاخونا حازم منفعل ساعه القرار. طيب انتوا ادلنا في الذره، يعني ابراهيم عيسى ده واشباهه واخبار حضرتك من
هم راقدين في الذره. عشان كده لما ناقشك عشان الكلمه بتاعتك دي ممكن واحد ياخدها الصبح يقول لك تعالى يا عم ادي راجل جايبينه من
قبل امام العالم
من العصر الجليدي وجاي بيقول لنا
لا ده عصر النبي عليه الصلاه والسلام.
لا لا ما انت استنى بقى عشان ما تقول لنا ازاي من عند النبي،
لانه العلماء والامراء مش كلام النبي ده.
واحده واحده. كيف؟ وانا سالتك على حاجه دلوقتي انا ما رفضتش، بقول لك كيف.
كيف بهدوء. البلد دي فيها كام استاذ جامعه وكام عالم شريعه؟
فيها الالاف، عشرات الالاف.
هم بقى يختاروا مجموعه منهم.
يختاروا ازاي؟
ينتخبوهم بينهم.
شوف ينتخبون، انت قلت جمله ينتخبون.
بس خلي بالك في فرق
يعني بين احترامنا للانتخاب
استاره ورا استاره وبعلم على ورقه، وبين ان احنا بنقعد مع بعض وننتخب منا افضلنا.
ما هو لازم الانتخاب يسبقه ترشح.
بس خلي بالك يا دكتور، احنا عايزين نضع النقاط على الحروف عشان نلقى الله وهو راضي عنا.
انا والله
انا دلوقتي بخش ورا ستاره وبعلم علامه. انا كان معايا مأمور مركز من المراكز.
بس خليني مركز عشان
ما انا مركز اهو. قال لي اسمع يا شيخ احمد انا مؤمن بالديمقراطيه. قلت له ازاي يا باشا؟ قال لي انا بخلي الناس تنتخب اللي هي عايزاه
وبدخل صناديقهم المخزن وباخد صناديقي واطلع على مديريه الامن. الله، طب امال طب انت ذاكر ليه ومضيعين اوقات الناس ليه وبتضحكوا على الشعب ليه؟
طيب
مفيش حاجه اسمها انتخابات في الاسلام،
لا
ولا حاجه اسمها مليونيات.
واحده واحده بس، اصل انت لسه سالتك قلت لك العلماء دول، قلت هينتخبوهم
يختاروا، بلاش كلمه ينتخبوهم دي،
كيف يختارون؟
يختارون افضلهم واعلمهم والكل يرضى بهذا.
كيف
احنا قاعدين مع بعض اهو، احنا شايفين الدكتور مسموع،
بنتكلم على مستوى دوله،
ما هو
مش على مستوى ده مجموعه اهو،
خليها مثال
صغير. انت قلت اساتذه الجامعه،
لو احنا قاعدين دلوقتي وحبينا نختار واحد منا يمثلنا هيختار مين؟ الاستاذ الدكتور مسموع ابو طارق.
لا لا، في انا مفترض انا عاوز الدكتور اسامه.
ماشي،
عايزك.
ماشي، هنختلف نختلف برضه.
هنتفق ازاي؟
هنتفق لانه كلنا نريد مصلحه البلد كما
هنعملها. ازاي يا شيخ احمد؟ ازاي ازاي؟
لا اله الا الله. مش عارفين ازاي 100 يختاروا 20؟
كيف؟ انا بسالك كيف عشان
يختاروهم من بينهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص.
ازاي يؤثرون؟
اذا كانوا يريدون اصلاح البلد. انا شايف ان انت دلوقتي اكفأ مني.
هل عندك بديل سوى الانتخابات؟ ما انت هتقول الانتخابات دي طريقه وحشه، في طريقه تانية.
احنا بنتكلم دلوقتي عن الشرع ولا عن الواقع؟
قول لي الشرع. وانا
ما انا بقول لحضرتك الشرع اهو.
قول لي باي اجابه.
الشرع ما فيش في تاريخ الخلفاء الراشدين حاجة اسمها انتخابات ونعلم ورق ونطبع ورق ونضيع وقت الدولة واموال الدولة. وعلى فكرة
بس قعدوا
كل الذين رشحوا انفسهم لرئاسة مصر آثمون في صورهم والانفاق الذي تم على حملاتهم الانتخابية. طيب، اقسم بالله انهم آثمون، ولو انهم انفقوا هذه الاموال على اليتامى والارامل لكان خيرا لهم واحسن تأويلا.
طيب انت فجرت قضية.
نعم، وانا اهل لها ان شاء الله.
لازم
انا عند رأيي الذي اعتقد به وابقوا عليه.
نعم. احتراما لنظام البرنامج هسألك سؤال سريع.
تفضل.
ثم سؤال ثقيل.
تفضل.
السؤال السريع، مليونية بكرة كل الطائرات الاسلامية فيما اعلم نادت بالنزول اليها، رأي حضرتك ايه فيها؟ ثم نعود بقى لقضية الديمقراطية والانتخابات.
رأيي في دعوة الجميع لهذه المليونية لا بأس به.
جميل،
لا بأس به.
طيب،
ولكن
فيها ولا
فيها؟
ولكن
لابد وأن يكون الخروج في وعي وبوعي من أجل مصلحة هذا الوطن
بدون تجاوزات.
أحسنت.
طيب، هناخد رأي الأخ مصطفى وبعدين نرجع لقضية القنبلة دي.
تفضل.
انتوا طبعا الاخوان متزعمين المليوني.
لا اولا يعني انا عاوز بس اذكر بحاجه بس يا دكتور عاطف، ان هذه المليونيه ادعي لها ائتلاف الثوره، ثم استجابت القوى الاسلاميه لهذه الدعوه. يعني ليست القوى الاسلاميه هي الداعيه لمليونيه 20 ابريل.
تمام.
النقطه الثانيه، انا عاوز بس اذكر ان المليونيات اللي خرجنا بيها هي اللي خلصتنا من الدكتاتور والفرعون والنظام البائد. المليونات دي هي التي اطلقت سراح الشرفاء اللي كانوا في السجون. المليونات هي التي اتت ببرلمان الثوره واتت بانتخابات لم تعرفها مصر منذ عقود. هي التي منحت للناس حرياتهم وحريه التعبير. الحقيقه انا بقول المليونيه بكره بتاع بكره عشان ايه؟ طبعا يعني هنا القوى السياسيه بكره، كل القوى السياسيه مشاركه في هذه المليونيه، سواء قوى إسلامية أو سواء ليبرالية، الكل مشارك في هذه. بعد أن استشعروا أن هناك خطر وهناك إحساس بعدم وجود نية صادقة لتسليم السلطة تسليم حقيقي للشعب، استشعرت القوى السياسية أن هناك إرادة ورغبة في تسليم السلطة بصورة متجزئة، بحيث أن تأتي سلطة تدار بقفازات او من خلف ستار. فنحن نريد ان تسليم السلطه تسليما حقيقيا للشعب. النقطه الاخرى، ان اريد ان اذكر الشعب ان هذه هي المعركه الاخيره. كانت هناك معركه مجلس الشعب، لان احنا اخترنا طريق نمشي فيه. اول خطوه اللي كانت انتخابات مجلس الشعب، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم الانتخابات الرئاسيه. وهي في هذه الحاله المرحلة الأخيرة لتسليم السلطة، وهذه هي المعركة الأخيرة
للخبات الرئاسة بس ولا مع الدستور؟
نعم،
خبات الرئاسة بس ولا مع الدستور؟
الدستور إن شاء الله يعني سيوضع وهيكون هناك توافق في وضعه، وبإذن الله ليست هناك مشكلة في وضع الدستور، أرى ذلك. ولكن بقول أن الشعب المصري لابد أن يكون على وعي كامل في هذين الشهرين، لأن هذه المعركة الأخيرة.
نعم.
يا إما نفقد حريتنا ونعود لنقطة الصفر من جديد، يا إما ننال حريتنا وحرية أبنائنا. ونحن جربنا الفترة اللي فاتت، نعم يعني كان هناك، ولكن يعني أنا أرى أن الطرف الخفي واللهو الخفي الذي كان يدير هذه المرحلة يعني في طيلة 15 شهر ظهر وأصبح معروفا معلوما لكل الناس، من الذي كان يدير هذه المرحلة، من وراء الانفلات الأمني، من وراء اللي كان بيدوس على الزر يطلع البلطجية ويمنع البلطجية. فأنا بقول الرهان في هذه الشهرين دول ان فيه يقظة ويبقى فيه وعي من الشعب، نتعب شوية وننزل مليونات، واحنا جربنا ان ما فيش حاجة بتتحقق الا نتيجة مليونيات ونتيجة ضغط ونتيجة الوعي ان الشعب المصري ان هو يعني يكون على يقظة، وخاصة اللخبطة اللي بيحدثها الاعلام التابع للفنون والتابع لرجال الاعمال التابعين للنظام البائد اللي بيلخبطوا الناس ويسيئوا للشرفاء من ابناء هذه الامة، وبيحاول ان هو يشوهوا الصورة الذهنية للشرفاء من ابناء هذه الامة حتى يفقدوا الناس الامل ويحسسوا الناس. يعني هم رهنوا يا دكتور عاطف ان الناس تزهق والناس تقول يا ريت يوم من ايام المخلوق، يا ريت نرجع للامن والامان، وهم اللي كانوا وراء الانفلات الامني، وهم اللي كانوا وراء احداث البنزين والسولر، وهم اللي كانوا وراء تهريب الامريكان، وهم اللي كل الناس الاحداث اللي الناس اشتكت منها وعدم شعورها بالامن وعدم شعورها بكذا وكذا وكذا، هم كانوا وراء ذلك. شكرا. عشان يوصلوا الناس لازم احاول الرهان ان الناس تبقى على يقظة ووعي، وان شاء الله باذن الله عن قريب سننال حرياتنا الحقيقية، حرية ابنائنا من بعدنا.
جزاك الله خيرا. اذا كأنه اللي انا فهمته ان المليونية دي بتقول نحن هنا.
نعم.
الشعب بيقول نحن هنا.
نعم.
هرجع
نعم.
تاني بقى زي ما انا وعدتك يا دكتور.
تفضل يا تفضل.
قضية اللي اثرها الشيخ احمد، وانا مبسوط انه اثرها عشان نتناقش.
نعم.
نتناقش فيها. انت ايه رأي حضرتك في الآن؟ انا معارض طبعا، انا ضد الشيخ احمد 100% لانه قال كلام
حلو تحت
تحت شعارات دينيه، ولكنه ما ادانيش بديل. انا عاوز يديني يديني
حل. انا رجعتك للاصل
والله. والله انا ارى فعلا
نعم
ان قضايا الدين
نعم
اما ان تكون قضايا عقديه
نعم،
واما ان تكون قضايا تشريعيه
نعم.
دكتور عاطف
تمام،
قضايا عقديه لا مجال للنقاش ولا للقول فيها ولا لاختلاف.
متفقون.
نعم. متفقون.
آه.
اما القضايا التشريعية فلا بد من ان اخذ الرأي والرأي الاخر.
تمام.
حينما عرض سلمان الفارسي
نعم
على رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
يا رسول الله الا ترى كذا وكذا في غزوة الخندق،
نعم
نحفر الخندق حتى يكون هذا أمر يا دكتور قائم على الاجتهاد وعلى المشورة وعلى الأخذ بالأصوات. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل على رأيه، نزل على رأيه وبدأ يعمل في حفر الخندق مع المجاهدين من الصحابة رضوان الله تعالى.
طيب
الرسول عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر قبل الأسرى ماذا صنع مع
هنا المشورة
آه.
متفقين. خد بالك احنا عاوزين نروح للمرمى مباشرة.
مدام
القضية
مدام المشورة
هل من آلية، احنا ولا عندنا الديمقراطية كما يزعمون حكم الشعب للشعب
نعم،
وعن طريق الانتخابات وعن طريق الصندوق وعن طريق مجالس برلمانية او محلية، آلية معروفة
نعم،
وده تراث بشري الجهد العقلي عشان يعمل الحكم في المجتمعات المختلفة. وصل لي، انا عاوز اوصل للنهاية عشان انا دلوقتي عندي نظام قائم، هل النظام القائم ده حرام؟
لا ليس بحرام النظام القائم الذي يقوم على الانتخاب ولكن الانتخاب شريطة ان يبصر الناس بكل من يتقدم
تمام، بلا تدليس وبلا تزوير.
دكتور عاطف، ان يبصر الناس بكل من يتقدم وان يبصر الناس به تمام. يعني كل إنسان يبصر الناس بحقيقة أمره
يعني
حتى يختار الناس هذا الذي قدم نفسه أو قدم للناس على بصيرة من الأمر.
طيب هسألك سؤالين برضو بالطريقة الأمريكية.
حمل المسؤولية لمن؟ عفوا، حمل المسؤولية للذي يختار.
طيب خلينا نقول لجملتين. الأولى أنه أنت بتقول أن نظام الانتخابات تراه شرعا لا غبار عليه.
نعم.
تبقى من داخل كلامك أنه في ضوابط تخص المترشح والمنتخب.
نعم.
المترشح يجب ألا يدلس.
صح.
وأنه يكون معروف عشان يختار على بينة.
نعم.
وهنا له ضوابط شرعية.
نعم. هو هذا.
والذي يختار ما بيختارش لهوى ولا لعصبية ولا لرشوة ولا لغيره، وأيضا بضوابط شرعية.
أحسن.
متفقون.
أحسن.
خلاص. دكتور أسامة.
هذا في الوسط.
الوسط حلو.
الوسط أول.
الوسط حلو برضو.
كنت عاوز أقول
حاجة. هنرجع لك.
لا عشان الدكتور أسامة بس يعقب عليها لو أنا
إيه. أصل الدكتور أسامة خليه قبل الآخر.
ولا عارف. لا لا. أصل يعني الواحد بيبقى مطمن لما يتكلم في وجود العلماء.
نعم الله يكرمك.
حتى يعني يحضروا
أستاذ
أنتم الدكتور أسامة ما في إنه يقول رأيه وبعدين نكتب بيك.
نعم.
قبول. يعني بس اختصار أمريكاني. ده خارج موضوعي.
نعم نعم. يعني أنا يعني أرى أن الآلية الآلية الانتخابات هي يعني صورة لتنفيذ الشورى في واقعنا الحالي. النقطة الثانية أن الفقه
الشورى مدام أنت قلت.
نعم.
الشيخ أحمد بيقول لك
نعم.
تستشر
نعم نعم
من, مش من
نعم.
لا يجب ألا يعني تستشيره
نعم. لأنه
أو قال
النقطة الثانية
وقال نعم. كلام الشعب يزعل منه.
لا ما وصل
الرعاع نعم. لفظ الرعاع ده عيد التسجيل.
نعم.
لا 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 أنا قلت العامة لا يغاز رأيهم في مصلحة
نعم.
البلاد.
طيب. الفقه هو إسقاط النص على الواقع.
نعم.
النقطة الثالثة الأصل في الأشياء الحل إلا ما حرم بنص من قرآن أو سنة. يعني عشان اقول انتخابات
حربيه دنيويه
لازم يبقى في نص
يحرم الاشياء اللي باعها بالدنيويه مش الشرعيه.
نعم. نعم. النقطه الـ يعني الثالثه بقول ان ده اجتهاد بشري، واجتهاد البشري بيخضع يعني وهناك اذا كان راي استاذنا وشيخنا الشيخ عبد الرحمن احمد عبد الرحمن هناك ايضا من العلماء، ولعل الناس سمعنا راي نعم. استاذنا استاذ الدكتور مسموع ابو طالب، وسنسمع راي استاذنا الدكتور اسامه. فهناك من العلماء من قالوا أن الانتخابات هي الصورة أو الآلية الأقرب إلى الواقع الذي نحن نعيشه في هذه الأيام.
يعني. شكرا دكتور مصطفى. دكتور أسامة طبعا أنا عارف أن احنا عندنا بيبقى الخلط جاي من ناحيتين، هو أن احنا ممكن نيجي على مجتمع ملخبط وعاوزين نطبق عليه فلخبطته بتسيء لكل ما يطبق. نمنا لو أنا مجتمع مسلم عنده وعي عنده ورع عنده تقوى وبيختار فهيختار لله وبالله و يعني بكل الضوابط الشرعية، وبالتالي اختيار الشعب او تصدي الشعب لفكرة اختيار من يمثلونه برلمانيا ومن يمثلونه كرئيس او كمحليات هتبقى الامور يعني محلولة، فضلا على ان الانتخابات كمان فيها ميزة الضغط الشعبي، يعني انه الرجل الذي يحكم او الذي يمثل عندما يريد ان يرضي الان عليه ان يرضي الجميع لانه اصوات هيحتاجها بعدين، انما لو انا حددت يختاروه الجماعه الاساتذه الجامعه فقط يبقى عاوز يرضي فقط اللي يعني هو مسكينه من رقبته وهكذا، فالامر يعني محتاج.
دكتور عاطف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الإسلام له نظامه السياسي
فضل.
المعروف نحن الآن معذرة نعيش عالة على مجتمعات الغرب
جميل.
فنأخذ منها أنظمة ونسقطها على الشعوب المسلمة وعلى بلاد المسلمين. الشيخ أحمد قال الانتخابات في الشرع برؤيته الانتخابات التي استوردت من الغرب والشرع فيه انتخابات فيه انتخابات شرعية لا انتخابات غربية. في بعثة العقبة الأولى اختار الأنصار من بينهم من يمثلهم أمام رسول الله، فجاء وفد من المدينة ممثل لمن؟ لمجتمع الأنصار. هل جاء الأنصار جميعا؟ الجواب لا. في بعثة العقبة الأولى يعني اختاروا من بينهم من يمثل. سيدنا عمر بن الخطاب ماذا فعل عند موته؟
رشح ستة.
والستة واجب عليهم إيه؟ أن يختاروا من بينهم
الله.
واحدة، فهذا انتخاب وهذا اختيار.
نعم.
فالإسلام لا يعارض الانتخاب،
نعم،
ولا الاختيار،
نعم.
لكن المشكلة الآن نحن نعيش عالة على أنظمة غربية عفنة،
نعم،
نشأت في أحضان الغرب وتربت هناك،
نعم،
ثم استوردناها وأنزلناها على مجتمع المسلمين،
نعم.
أعطيك مثال يا دكتور مصطفى،
نعم.
سعد الصغير ترشح بما ترشح،
نعم،
ها؟
نعم.
بما غنى سعد الصغير بحبك يا حمار،
نعم،
يحب الحمار،
لا مؤاخذة.
الله. سؤال، هل سعد الصغير هذا في ميزان الشرعي يصلح أن يرشح في ميزان الشرعي؟ بميزان الديمقراطية تصلح الراقصة أن تتقدم بأوراقها، بميزان الديمقراطية يصلح المشرك المثلث الذي يقول اتخذ الله ولدا أن يقدم أوراقه، صح ولا غلط؟ صح. في ميزان الشرعي لا، له ضوابط المرشح كما تفضلت الدكتور اسبوع، وضوابط للموشح،
نعم،
ضوابط يعني شروط ايها المشاهدون، مش اي واحد يخش يتقدم باوراق للترشيح، في صفات لابد ان تنطبق عليه. نمرة اثنين، صفات للذي يختار، مش كل واحد يختار ايضا، هناك واشهدوا ذوي عدل منكم. من هم العدول في الشرع؟ رجل يجاهر بالكبائر، يترك الصلاة، يقطع رحمة، يسب دين الله عز وجل، يشرب الخمورة، هل هذا عدل؟ هل هذا يصلح للاختيار او للترشح؟ فانا اقول يا دكتور عاطف، انا وسط بين الدكتور مسموع الدكتور احمد لي، عاوز اقول ان لنا سمت صبغة الله، ومن احسن من الله ايه صبغة. الديمقراطية الغربية لا تناسبنا، لأنها نشأت هناك. نظام الانتخاب الغربي لا يناسبنا، لأنه نشأ هناك. نحن عندنا نظام سياسي نعتز به. انظروا إلى عهد الخلفاء الراشدين، أولا رسول الله هل أوصى لأحد من الخلافة؟ صرح لا، إنما ترك الاختيار لمن؟ للأمة من بعد. سيدنا أبو بكر أوصى لمن؟ لعمر بن الخطاب، لرجل واحد بالنص. سيدنا عمر أوصى لمن؟ لمجلس الشورى من ستة. سيدنا علي كيف عين علي؟ ببيعة عامة. إذا تعددت طرق الاختيار في مجتمع الخلفاء الراشدين الأربعة، أليس كذلك؟ بلى. فأنا أقول لماذا يا قوم تعيشون على مرائل الغربي وتستوردون منه الأنظمة؟ عندنا نظام اقتصادي اسلامي، عندنا نظام سياسي اسلامي،
ونعيش على عليهم اقتصادي بيض برضو.
لا بس اساله، هل عندنا نظام سياسي اسلامي ولا لا؟ عندنا سبحان الله، هل عندنا قصور في دين ربنا سبحانه؟
معلومنا كيف. طيب يا دكتور،
نعم،
كيف بديل الانتخابات؟ قول لي بديل الانتخابات.
لا في انتخابات،
هي الانتخابات
قلت لك، بس في انتخابات ايه؟ شرعيه.
تمام، يعني زي ما انا قلت مع الدكتور، في ضوابط
يا دكتور، ضوابط للمرشح وضوابط للمرشح.
تمام.
طيب انا ارد عليك، جرت في عصر الصحابة،
ارد عليك دفاعا عن النظام الموجود. هو دلوقتي لو سعد الصغير
لا تدافع عنه،
حبيب الحمير
ارضى بك ان تدافع عنه.
انا مش بدافع عنه، بس
هو لا انا حبه،
محب الحمار،
لا
ترشح، جاب التوكيلات وترشح، والراقصة سين
الممثلة صاد
ترشح،
المشرك عين.
خلينا نقول بقى كراس. احنا قلنا عندنا القضية طرفين، طرف يرشح نفسه، وقلنا يجب ان يكون اهل لذلك، ورع وتقي وصاحب دين،
مسلم ذكر عدل، مجتهد، عالم، يقود الجهاد بنفسه، يجتهد في القضايا،
خبير
عنده، ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجيش.
جميل. خلينا شروط. نقول خلينا اكمل
شروط.
اكمل يا دكتور.
اتفضل.
اذا ده المطلوب. عندي الشق الثاني.
اتفضل.
اذا كان الشق الاولاني لسه ما ضبطتوش، فانا عندي الشق الثاني بيضمن لي
اللي هو مين بقى الشق
الثاني؟ اللي هيختار الناخب.
والناخب ما فيش شروط له.
سعد الصغير ده كان هينجح.
من
الراقصة
يا دكتور؟ سعد الصغير لو اقام حفلا في القاهرة الكبرى،
تمام،
كم سيحضر له؟
30,000.
لا تعتقد في اتق الله يا رجل
كتير
أكثر ده أكثر بكثير
100,000
ده شعب العرب رحيم بحضر نص مليون على شعب
فيش مكان يشيل
نص مليون بحب عبر موسى وكرة إسرائيل
هو بيعملوا في ميدان التحرير
سبحان الله العظيم
طيب مليون
يحضر بمليون المليون ده مش هينتخب صعد الصغير
هينتخبوا مليون وبعدين ينجح
المليون هؤلاء في الشرعي يجوز لهم أن يختاروا
طب قول لنا مين اللي يجوز له أن يختار
من أكلمك على كده
قول لي مين اللي يجوز طيب
مسلم عدل يقيم الواجبات لا ينتهك المحرمات في ميزان الشرعي ثقة
طيب انا معايا اتصال وهرجع لك تاني لان انت لسه ما اقنعتنيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برضو مرحبا استاذ جابر منصور ازاي حضرتك
يا مرحبا
افتقدناك
معانا الاستاذ جابر عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وواضح ان عندكم حد تحرش بيكم في بني سويف اليوم ولا ايه الله وكان مفروض يبقى معانا اليوم لكن يعني اعتذر لأسباب خارج عن إرادته
ولكن كله في الميزان هناك مشكلة كانت مع الشرطة ففوجئنا باقتحام لنقابة المحامين بهنا في محافظة بني سويف يعني لم يحدث قبل 25 يناير أن قامت قوة من الشرطة واعتدت على نقابة المحامين وقمنا بتحرير محضر
طب لماذا اقتحمت النقابة؟
معالي الباشا هو كانت في ضابط بيحقق معه على اساس انه قام باستخدام الغاز المسيل للدموع وفي 8 محامين داخل العناية المركزة في حالة اختناق واثناء التحقيق مع الضابط اشاعوا في المركز ان المحامين قد اعتدوا على الضابط وهو في غرفة التحقيق في النيابة ولم يحدث عليه اعتداء وفوجئنا بفصيل من الشرطة قام بالاعتداء على نقابة المحامين بتكسير كسر واجهة النقابة واعتدوا ومال النقابة يعتبر مال عام
يعني المشكلة الان انه فيه تشاحن ما بين المحامين كمحامين واحد الضباط بقى ما بين الضباط او الشرطة ككل
واستخدم بعض الضابط الغاز مسيل للدموع وسبب حالة اختناق ويحقق معه في غرفة التحقيق في النيابة وفوجئنا بان الشرطة قامت بتحقيقها على نقابة المحامين
وانت الوقت لسه موجود هناك
احنا يعني فكرنا الاعتصام على اساس ان ندعو المحامين يوم السبت القادم ان شاء الله حتى يعني ننظر الى قرارات النيابة تجاه الضابط وتجاه العساكر اللي قاموا
بالاعتداء
على سجن
قاضي يلا عموما ربنا يبعد عنا الفتن ويحسن العلاقات ما بين كل اطياف المجتمع شكرا استاذ جابر جزاك الله خيرا نعود للدكتور كويس انا اخدها ببساطه شديده انا يعني قد يكون الكلام وجيه نظريا انما انا جاي عشان اقول
عملي
اقول عملي عاطف ده
اطبقه لك
ما يصلحش الدكتور مصطفى يصلح
اطبقه لك
هتقولها لي ازاي
اطبقه لك دكتور عاطف
بيجي الجامع
دكتور مصطفى شيء لا مش بيجي الجامع
طب قول لي
مسلم يفعل الواجبات معروف عنه انه رجل ملتزم بالشرع طيب. مستقيم ازاي يرتكب الكبائر لو جاهل الكبيرة يعني بينه بينه بين الناء يفعل كما شاء
واحده يا دكتور اسامه
اتفضل
انا عاوز كلام معايير امسكها
اقول الدكتور مسموع الدكتور مسموع ابو طالب ماذا تعرف عنه رجل يصلي
لا قول لي اللي تستبعده مش قول لي اللي هيجي
لا استبعده بقى رجل يجاهر بالكبائر ويترك فعل الواجبات
بالقانون ولا بكده
لا مش بالشرعي
ازاي
يعني رجل لا يصلي لا 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 يعرف لله لا يعرف
يعني كده هنجيب شهاده من امام المسجد
مش امام المسجد يا دكتور
يا دكتور احنا لو سالنا اي واحد في الشارع على الدكتور عاطف عبد الرشيد هيقول ايه
يا عم في ناس هتقول لك ما
هو اعلامي يشرب الخمر جهارا
مثلا
لا يصبح
مفيش حد بيشرب جهارا
ليه يشرب في خمرات مثلا يعني مثلا يفعل الكبائر ويجاهر بها
تأذن لي بكلمه
طبعا هخلص معاك
لا بس دكتور مسموع اذا جاهر بالكبائر وعرف عنه المجاهره لا يصبح المجاهره
بدون قضيه
دون قضية طبعا
طيب النصراني ما ينتخبش
في مجال الشرعي لا ينتخب لماذا
قصدك لا نقطة ينتخب
لا ينتخب
لماذا لا ينتخب؟ لأنه ينتخب الكنيسة عنده القسيسة.
يعني ممكن يختار ممثلين لي؟
ينتخب ممثلين له ليمثله الدلائل عند المسلمين. إنما ينتخب حاكم لبلاد المسلمة ما عرف ذلك في الشرع أبدا.
مش هيحكمه أيضا؟
إذا هو ينتخب
يحكمه. يعني كده ضد المواطنة؟
لا دكتور، هذه عولمة ووطنة وزوج فارغ. ده هم أصلا النصارى يعرفون ذلك جيدا، يعرفون ذلك جيد. أنا بقول شروط للمرشح وشروط للمنتخب، شروط شرعية لنا الظاهر والله أعلم بالإيه بالسرائر. الذي ينتهك المحرمات في بيته لا سلطان لي عليه، ظاهره يفعل الواجبات.
هنعمل يا دكتور عشان تقول انه لازم يكون يعني راجل من مستقل اهل العدل
ملتزم عدل في مهد دنيا،
فلازم اقول لك انه قاضي اللي يقول ذلك مش العوام ايضا. نعم. قاضي.
نعم.
يعني لازم يكون حد شافه بيشرب خمر راح وداه للقاضي، القاضي يسجل عليه انه بيشرب خمر، خد جلد، فالفيجو التشبيه بتاعه يجي يقول ايه تم جلده.
لا دكتور، قال الاصل في المسلم العدالة.
حلو، انا عشان الاسلام حريص على انه انا لا اظلم. تمام. ممكن حريص على انه في واحد يظلم عشان ما تظلمش، ده بيرضى ان احنا نتخم في الف. صح
صح.
طيب ما انت الوقت انت هتاخد بشهادة الشيخ احمد،
انا
بكشر له او
لا يا دكتور
كان عاوز يتجوز بنتي وانا
رضيتش. يا دكتور، دكتور عندي فلان عدل، الاصل فيه ايه الشيخ احمد ده عندي ايه عدل. من جرحه لابد ان يأتي بالدليل، والدليل قرينة. والقرائن تنقسم الى خمسة انواع.
مش هيروح لقاضي والله، هيروح لمين؟
قرينة. هقول لك انا قرينة ايه؟ قال طبعا
القاضي خلاص، يعني انت رجعت القاضي وفيش تشميه،
يامر بسقوط عدالته.
يعني انت رجعت القاضي
وفيش تشميه، قضاء
قانون مباشر
الحدود. ايه بقى يا دكتور؟ نمره واحد القرائن شهود، من الامور ما يحتاج الى اربعه ذكور، ومنها ما يحتاج الى ثلاثه، ومنها يحتاج الى ذكرين، ومنهم ما يمكن ان يكون ذكر وايه
على كده وأنسى. الصوت المراه عندكم بنص صوت ولا
سبحان ربنا قال كده في القران؟
لا في الانتخابات، في الانتخابات صوتها صوت ولا
صوت نص؟ كامل،
صوت كامل
طبعا
مش نص.
في بقى حاجه اسمها دكتور عاطف ايه القرائن بالبينات، ان كان قميصه قد من قبل او من دبر. دي اسمه ايه؟ حال، مقتضى الحال.
برضو رجع لقاضي واحد حكم،
لكنه مش قاضي، ده طفل
انطقه الله. قاضي قضى
طفله انطقه الله.
يا دكتور
هجيلك يا دكتور مسموع، بس انت مش نفسك عشان تلم
الحال. انا عاوز اقول انا بين الدكتور مسموع وبين الشيخ احمد. لا انتخابات وهناك انتخابات. لا انتخابات بالنظام الاوروبي في شريعتنا، ولا ديمقراطيه بالنظام الاوروبي في ديننا.
حلو.
وعندنا انتخابات في النظام الشرعي، وعندنا ديمقراطيه بضابط الشرعي.
جميل. طب انا اسالك سؤال،
هذا كلام مهم جدا.
حلو فهمته
يعني راضي عليه؟ انا سمت
ده راضي عليه
انا طبعا،
بس اسالك سؤال.
نعم.
هو احنا ايه الفرق بيننا وبين الاوروبي دلوقتي؟ ده احنا منيلين ب60 نيل.
ما هو
يعني احنا مش محصلين اوروبي
يا باشا،
يعني احنا بنستورد منه كل حاجه، حتى الاكسجين جاي من بحري، جاي. نعم. الهواء جاي من اوروبا. نعم. جاي علينا كده
يا دكتور عاطف. اخذنا النظام الاقتصادي
يعني
والنظام السياسي. نعم. والنظام السلطه التنفيذيه، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، سلطات الايه الثلاث. هذا النظام السياسي اللي مقام في مصر الان. نظام شرعي ام علماني؟
يعني انت هتنتظر لما انت تعيد ال- 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 الشرع للشارع والاخلاق والاداب الاسلامية، وتملى المساجد وتملى
هذا هو منهج الانبياء يا سيدي،
ثم تطبق. انما الان انت هتطبق ازاي اذا كان احنا اساس التزوير احسن من اوروبا كلها؟
اذا لن ينصلح حال المجتمع الا بصلاح قاعدته.
هنرجع للدعوة بقى.
من قال بغير أيوة. ذلك فقد خالف منهج الانبياء.
الله يرضى عليك.
وقد خالف القرآن الكريم. ان الله عز وجل لما ارسل الانبياء اصلحوا قواعدهم اولا، اقام النبي دولة في المدينة على اعتاق.
يعني احنا لازم نبدأ خطة اصلاح شرعي للمجتمع من القاعدة واحنا طالعين عشان نقدر نصل لاختيار رئيس.
هذا هو منهج الانبياء.
جميل. يبقى قبل اللي بعد 10 سنين؟
ما قبل بعد 50 سنة.
سنة.
لا بعد 100
50 سنة نتقابل تحت الارض.
لا تعجل التغيير بهذه الطريقة لن يؤتي بثمار.
ده كلام حكيم دكتور. نعم. مسموع تعليق سريع.
تعليق سريع. انتم شهداء الله في ارضه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
تحقيق الشهادة أمر معتبر شرعا يا دكتور عاطف، بحيث أنني أعود إلى شهادة الناس وماذا يقول الناس في فلان دون فلان، ثم حينما مرت الجنازة تطبيق العمل يا إخوة يا سادة، حينما مر جنازة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
والسلام
وأخبر بصاحبها وقالوا فيه خيرا، ماذا قال سيدنا رسول الله؟ قال وجبت له الجنة بشهادتكم أنتم شهداء الله. وحينما مرت الحديث واضح بهذا. إذن العودة إلى شهادة الشاهدين من العدول هي معتبرة.
أيوة من العدول دي مهمة.
هي معتبرة
10 خطوط.
يا
من العدول.
احنا متفقين. انا قلت لك
العدل. انا بحبه.
ما احنا للاسف وللاسف الشديد بنجتزي ايات القرآن الكريم يا دكتور اسامة. لان صدر الاية يقول فيه ربنا وكذلك جعلناكم امة وسطا. ما هذه الأمة الوسط يا دكتور أسامة؟ هي الأمة المحمد الأمة المسلمة التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعلى ذلك لابد أن نربط الشهادة بخيرية هذه الأمة ووسطية هذه الأمة.
إذن حضرتك حسمت القضية، قلت ليترشح من يترشح تبقى مسؤولية الناخب هي مربط الفرس. وإحنا من هنا لحد ما تتم رئاسة الجمهورية انتخابات نفضل نوعي الناس، انت مسؤول وانت مؤتمن وانت هتؤجر او تؤذر قاسم او
انا. قلت من ينتخب عمر سليمان فهو آثم على المنبر، وانا عند رأيي من ينتخب عمر سليمان فهو آثم.
خلاص خرج.
لا في حينه. لماذا هو آثم؟ لانه اختار من يعرف بكراهيته للاسلام والمسلمين، من اعلن انه سيجفف لنبيه، من قال كذا وكذا في شرع رب العالمين سبحانه، من يبغض سنة دين الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أنا حينما أنتخب رجلا يعرف بعلمانيته بلا دينيته بكراهيته لأمر الله بكراهيته وبغضه للمنتسبين لشرع الله فأنا آثم لا شك في ذلك، آثم 100%. لابد أن أؤشر على من يصلي، وأشر على من يتوضا، وأشر على من يقبل حكم الله، من لا يرفض حكم الله. هذا الكلام مهم، هذا كلام مهم جدا.
يعني أبو لحية؟
لا مش أبو لحية. الشرق. رجل يفعل أبو لحية رجل عليق اللحية رجل فعل معصي وأنا أفعل المعاصي. يعني وأنت ممكن تفعل المعاصي. ومن يفهم من المعصية يا دكتور؟
جميل جميل ده.
من يفهم من المعصية يا شيخ مصطفى؟
ده مشايخ، ده مشايخ بقوا مودرن
اهو. لا طبعا كل من قال الخطاء كما قال رسول الله.
جميل جميل
ده. السلام. من يفهم من المعصية؟ ده الكلام أقوله هنا، الذي ينتخب من يعرف أنه يسعى إلى اللادينية العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة، بمعنى معناه أن الدين في المساجد، وأن الدنيا ليس لها ما لقيصر 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 الدولة، ولله الكنيسة، لله المسجد، وللحاكم الدولة يفعل بها كفما شاء، يعني يقضي على يناقض حكم الله، يعطل حدود الله، يعتقد خلق الله. من انتخب هذا فهو آثم 100%.
أنا نفسي تغيره شوية يا دكتور أسامة، تقوله إيه؟ إحنا عاوزين حاكم يتبنى الدعوة، ياخد الإسلام ويروح أفريقيا ويروح دول العالم بهدوء وبحب
لا ويفتح المجال للدعاء في مصر.
ما لقيتش حد من حتى من المرشحين حاطط في برنامجه أنا هنشر الإسلام في أفريقيا كلها.
ينشرها في أنا أولا دكتور عاطم.
ما هو ده لزوم الشيء.
يفتح التلفزيون المصري للدعاتي.
طب نشوف فيديو بقى يا دكتور.
شوفوا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى، قال أما من ظلم فسوف ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الله
يا قرآن الله, الله. يوم أن نفقه قرآن الله ونحول قرآن الله من القراءة إلى العمل وإلى السلوك.
حد بيقرأ يا دكتور تلسة.
ما أنا بقول يوم أن نحول الله. نسأل الله هداية.
نشوف فيديو ونرجع للشيخ أحمد.
القرآن حياتي يهديني
للصلاة. عمر سليمان بيقول حافظنا على الجماعة حتى لا تتورط في الأعمال الإرهابية اللي قامت بها تنظيمات خرجت من تحت عباءة التيار الديني. ثلاث مراحل تاريخية مرت بعلاقة الإخوان مع المخابرات, يعني علاقتهم قضيبة ووثيقة, بدأت من صلاح نصر وانتهت بثورة يناير, يعني من 67 أو ما بعد أو من قبل 67 وعلاقتهم موجودة. عمر سليمان بيقول كنت أول من اقترح على الإخوان تشكيل حزب سياسي لكن بشرط حل الجماعة. هم وافقوا طبعا وضحكوا عليه وخدوا الاثنين, وكانوا دايما لو تفتكروا قبل 25 يناير يقولوا مفيش تنظيم عالمي, دلوقتي بيقول لك احنا تنظيم عالمي موجود في 80 دولة. كانوا بيقولوا جماعة الاخوان لا تمارس السياسة, دلوقتي بيقول لك الاخوان هم السياسة والسياسة هي الاخوان. لكنهم رفضوا على لسان عمر سليمان وهم يعانون من ارتباك شديد بسبب ذلك. ده الجنرال شايف انهم يعانوا من ارتباك شديد. المخابرات بيتكلم عن المخابرات بيقول جهاز معلومات لا يملك أدوات تنفيذية, وما يقال عن تعذيب الإخوان ادعاء يعرفون جيدا أنه كذب. الكلام لحد دلوقتي عن التعذيب كلام مرسل, لكن أنا شخصيا ما أشكش أن أجهزة المخابرات بتعذب, يعني أنا ما أشكش أجهزة المخابرات على إطلاقها, لكن كون أن يكون في وقائع دامغة أو محددة واحد عذب يطلع يتكلم أنه عذب في جهاز المخابرات برضو ما شفناش لحد دلوقتي. كلام عام ومرسل. صندوق سليمان الأسود مصدر أمن بيقول شوفوا بقى هنا اللعبة, لدينا تسجيلات لأحد مرشحي الرئاسة في أوضاع شاذ. ده مصدر أمن مسؤول كشف للوفد الأسبوع عام مفاجأة خطيرة حول أحد المرشحين للرئاسة, وقال إن جهاز أمني سيادي يجهز لطرح تسجيلات بالصوت والصورة لأحد مرشحي الرئاسة من زاوية الجماهيرية العريضة تمس سمعته في العمق, وأوضح أن التسجيلات تضم فيديوهات مصورة بكاميرات مراقبة سرية خاصة بالجهاز. الجهاز ده أمني مش محددين, وبتظهر المرشح في أوضاع مخلة وشاذة. وكشف أن مسؤول سيادي أمر بتحضير ملفات أمنية لكافة المرشحين للرئاسة قبل طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء في مارس قبل الماضي. يعني هنبدأ بقى الشغل اللي هما بيسموه بالانجليزية كده ديرتي جيم, اللعب القذر, يعني استخدام ملفات سرية يفترض انها جهزت للدولة فاتخصخصت اجهزة الدولة دلوقتي وهتبدأ تلعب لصالح اشخاص. طبعا ساعتها لما تحصل قد يغتالوا هذا الشخص اللي عايزين يفضحوه, لكنهم سيقعوا صرعة او حيموتوا هما نفسهم, هيغتالوا سمعة اجهزتهم نفسها. ياريت يطلعوه علشان كله يقع بقى مع بعضه وننتهي من اللعبة دي.
شيخ احمد منور, احنا شاكرين على القنبلة الجميلة اللي كانت
والله ما يقنع.
احنا شغلت دماغنا
والله. نعود,
نعود, نعود للديرتي يعني جيم.
ذا ديرتي جيمز, الالعاب القذرة. اولا دور الامن سواء كان في امن الدولة او المخابرات ليس مراقبة ملابسنا الداخلية, إنما مراقبة ما يمس الأمن. وكان عمر بن الخطاب يتحسس أحوال الرعية, فسمع امرأة تقول ابنتها هل غششت اللبن بالماء؟ قالت يا أماه ألم ينهنا أمير المؤمنين؟ قالت وهل يرانا أمير المؤمنين؟ قالت يا أماه يرانا من خلق الناس أجمعين. يوم سيدنا عمر بن الخطاب يعلم على البد علامة وروح لولاده من منكم يتزوج امرأة تخشى الله في السر. ده دور الامن. وبعدين الكلام ده الصحابي ده مين والكلام ده جابه منين والوفد جابته منين؟ الوفد دي ما هي من جرائد الفتن في مصر, ما تلاقيش فيها معلومة صحيحة. مرة يقولك احنا اسلاميين ومرة يقولك احنا ليبراليين وبيلعبوا على كل الاحباب. احنا عايزين الناس اللي تتكلم في الاعلام تتقي الله فينا. كفانا حرائق وكفانا وقيعة وكفانا اشاعات في هذا البلد. انا نفسي يا دكتور عاطف نربط بين الدعوة واخد بال حضرتك والسياسة. احنا الان المساجد اصبحت خاوية على عروشها دكتور مسموح، والمساجد تشكو الى الله ظلم العباد. انا كنت بخطب الجمعة الماضية، مش هقول اسم المسجد اللي انا فضايح والله، والله طلعت على المنبر كان قدامي 12 في مسجد يسع 5000 مصلي، والناس جاية بقى تتوافد بقى اللي جاي يهز ايد ورا وايد قدام. الله انت فين من النص الشرعي؟ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح الى المسجد في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. يعني لما تروح المسجد ساعة قبل خطيب ما يطلع المنبر كأنك ذبحت جمل ووزعت 10000 جنيه وانت ما طلعتش حاجة. الساعة الثانية بقرة، الثالثة كبش، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة. يعني لو تخيلت انك صليت 50 سنة ب2500 جمعة، تيجي يوم القيامة سايق قدامك 2500 ناقة او 2500 بقرة، انما جاي لي ب2500 بيضة، يعني هتشيلهم في قفص كده وانت مستحي. طب واللي يجي بقى ما معهوش خالص؟ صحيح انه بتسقط عنه الجمعة، لكنه لم يأخذ هذه الفضائل وهذا الثواب العظيم. فاحنا عايزين يا دكتور عاطف نتقي الله في اعلامنا ونمشي على التوازي، الساسة والدعوة. مهمة الدعاء انهم يعلموا الناس الاسلام ويرغبوا المذنبين في العودة الى الله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ونفسي كمان اختم كلمتي القصيرة دي بانه ما علينا ان احنا نفقه 3 آيات في كتاب الله كيف نتعامل مع بعضنا كمخطئين ومذنبين. الآية الاولى في الاعراف: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. الآية الثانية: ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية الثالثة والأخيرة: هنرد على الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والله أعلم.
شكرا شيخ أحمد جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم أخواننا المشاهدين بقضيتنا وسؤالنا وصورتنا. القضية هي قضية الدعوة والعمل السياسي. ننتظر تعليقاتكم على رقم 94172. أيضا سؤالنا: هل ستحضر مليونية الغد؟ أظن الأغلبية بتقول بكرة كله يشارك على قدر وسعه. أيضا الرسائل هتبعتوها إلى فضيلة المفتي دكتور علي جمعة على رقم 94172 هتقولوا له ايه. نشوف فيديو ونرجع للدكتور مسموع.
القرآن حياتي يهديني.
قررنا التقدم بمرشح للرئاسة وشاهدتم ما حدث معي، ولان الاخوان المسلمين والحزب عارفين ان كل الاطراف التي تحاول اعادة انتاج نظام مبارك لن يتوقفوا عن الحيل والالاعيب الشيطانية ليلا ونهارا، فالاخوان كانوا مرشحين 2 عشان لو حصل اي مشكلة لواحد يبقى التاني موجود، لاننا لا نتحدث عن شخص يريد ان يكون رئيسا للجمهورية، ولكن نتحدث عن حزب وجماعة عندهم مشروع لانقاذ مصر وبناء نهضتها. فالمسألة بالنسبة لنا ليست اشخاص، ليس شخص يبحث عن وظيفة رئيس. ويسعدني ان اقدم لكم اخي الدكتور محمد مرسي الاستاذ بكلية الهندسة. ورئيس حزب الحرية والعدالة. وقبل ان اعطيه الميكروفون لانه عنده برنامج تلفزيوني بعد قليل، احب ان اؤكد لكم انه افضل مني كثيرا، وانه في الممارسة السياسية افضل مني، لانه كان رئيسا للكتلة البرلمانية في مجلس الشعب لسنوات عديدة.
وهكذا ايها السادة قدم لنا المرشح الاصيل الاساسي خيرت الشاطر المرشح لاستبن السيد الدكتور محمد مرسي الافضل منه. ومش عارف افضل منه ليه، هل شوبلس احسن مثلا؟ يعني
يعني حقيقة الأمر إحنا قصاد مرشح احتياطي استبن جابوه من العربية وركبوه على الترشيح الرئاسي وطلع أفضل من الكاوتش الأولين. يعني ليه يعني؟ طب وليه كنتوا مخبيين علينا المفاجأة دي؟ ليه كنتوا مطلعين واحد أقل من دكتور محمد المرسي بيسوق لنا العربية؟ طب احنا عندنا هو المرشح محمد المرسي زي ما بقول لكم مرشح شوبليس بس هي المشكله انه العجل ده الكاوتش ده بتاع الاخوان المسلمين مش منفوخ هوا, ده بقى منفوخ غرور حقيقه الامر, لانه طول الوقت خد بالك هما بيتهموا اي حد, وحتى المهندس خيرت بيقول لك ايه والالاعيب الشيطانيه طول الوقت, شيطان بيحارب الملائكة, شيطان سحرة فرعون بتحارب طبعا مع ان سحرة فرعون امنوا, انما يعني طول الوقت في حالة من شيطانة الاخر وان هم ملائكة, بدليل انه الراجل ما عندوش اي مشكلة ملصقات خيرة الشاطر بس ترشح هتتدخل محمد مرسي, يعني انه الاستبن ابرك من الاصل. وبعدين على فكرة ممكن الاستبن ده يبقى هو الورف العربية على اليمين, العجل تردى على اليمين او قدام على الشمال, يعني بنتكلم فعلا على حالة مدهشة جدا لهذه الجماعة التي قررت انه العالم كله بدأ يعمل حرب ضدها وتصطنع معركة مع شياطين, بينما حقيقة الامر هي اللي خاضت من اللحظة الاولى معركة الاستئثار والاقصاء والاستحواذ والتحالف مع العسكري ضد كل القوى الثورية في مصر, وكل القوى المدنية والسياسية في مصر كانت في جانب والاخوان في جانب تاني, ويا ارض تهدي معاليك اهدي وانا البطل المغوار وانا الناس عايزيني وسبوني الاغلبية جابت تتصرف واعمل اللي انا عايزه. فيعني هذا المشهد الاستحواذ الاستئثاري دليل حي صادق علينا وصاد جماعة حتى مش بالغة سياسيا بشكل كبير ومهم, واضح انها جماعة طول الوقت عايشة في حالة القبر والتنظيم السري واسترداد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
دكتور مسموع معلش كلامي نرفز شوية في مجلس, يعني قضية عاوزين نعيشها معاك, وقضية السخرية.
نعم.
يعني لهذا الكلام هل يعني آسم أو مذنب الأستاذ إبراهيم عيسى لما يسخر على بعض الرموز بهذه الطريقة أم أن ده شغل إعلامي وتعدي؟ النقطة الثانية أنه الأستاذ إبراهيم عيسى بينكر على المهندس خيرت الشاطر نوع من الأدب والخلق الكريم اللي احنا عاوزين نشيعه في الأجيال القادمة, أن واحد كان مرشح لأنه كان الأفضل لكن عندما منعت الظروف أنه يستمر من الحكمة أنه هو بيثني على الطرف الآخر, مش معنى كده أنه هم كان عندهم أداء مفضول على ده وبالتالي مش بهذا الطريقة اللي بيقولها.
نعم.
لكن ده أدب وهو للأسف طلع الأدب كأنه قلة أدب ومش عارف ده أدب ولا ده قلة أدب.
دكتور عاطف, الإنسان خلق. نعم. الإنسان خلق, الخلق الذي يدعوه إلى احترام نفسه.
نعم.
احترام كلمته.
نعم.
احترام عمله بضابط الخلق الذي لا بد وأن يتعين أن يكون عليه الإنسان.
نعم.
الإنسان بلا خلق ليس إنسانا.
نعم.
بلا خلق يقتضيه الشرع, لأن قضية الشرع يا دكتور عاطف أنا لا أفرق إطلاقا بين دين وبين دنيا.
نعم.
دكتور عاطف لا أفرق بين قضايا الدين وقضايا الدنيا.
نعم.
الدين إنما يؤصل للدنيا.
نعم. نعم.
ودنيا بلا دين لا دنيا ولا دين. الدين إنما يؤصل للدنيا.
أخذ لحظة بس.
اتفضل.
معايا اتصال.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذنا أستاذ دكتور عبد الرحمن البر.
أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله جميعا.
إزاي حضرتك؟ علّلنا الصوت شوية. معانا يا دكتور.
الله
بلدياتنا ده.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتوا معلش يا دكتور عبد الرحمن، الشياطين بالعند بقى في الاستاذ ابراهيم عيسى كترهم وكترت سكاركنهم عليكم.
نعم.
وكتير من الاعلاميين الان حاقدين وحاسدين وكارهين للاخوان وكل ما يمت للاخوان، وبيتكلموا بطريقه يعني فيها منطق وفيها لا منطق. قعدوا يقولوا لنا الانتخابات والصندوق والديمقراطيه ورضينا، ودلوقتي كانه بيقول لك مفروض ما ترشحش واحد من عندك باي منطق. نعم. يعني اذا كنت انت بتقول احنا لسه كنا بنناقش ان هو فاتح حق الترشح للي يسوي واللي ما يسويش. نعم. فكيف يعني يحرم الاغلبيه في الانتخابات التشريعيه من ان هي يكون ليها مرشح، وبيطلبها ببجاحه يعني ما ترشحوش، ولما انتوا هترشحوا يبقى انتوا وحشين وعاوزين تستاثروا وعاوزين تعملوا اقصاء وعاوزين تكوشوا وهلم جر من التمام.
نعم.
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انه بعض الناس دائما ترى لنفسها من الحق ما لا تراه لغيرها، ودائما تتعامل بمنطق في غايه العجب، فهي لها الحق ان تقصي الاخوان وليس للاخوان الحق في ان يتواجدوا. واذا فكر الاخوان بالتواجد فهذا يعني من وجهه نظرهم ان الاخوان يقصون الاخرين، وهذا شيء في غايه العجب. الاخوان يعرضون فكرتهم ويعرضون قضيتهم ويعرضون مرشحيهم ولا يفرضوا على احد شيئا، والمجتمع هو الذي يقبل او يرفض، وهذه الف باء الديمقراطيه التي صدعوا بها رؤوسنا ويعني ملأوا بها السهل والجبل كما يقولون، سكرت فيها مئات الصحائف وأريقت فيها أطنان من الأحبار للدعوة إلى الديمقراطية واتهام الإسلاميين بأنهم لا يريدون الديمقراطية. فلما مارسنا الديمقراطية وتكشف للجميع أن أكثر الفئات ديمقراطية هم الإخوان سواء في داخلهم أو في تعاملهم مع الآخرين، هنا انتقلنا الى الافتراء والتشويه وعلى طريقة يحمر الخدين. اذا احسن الاخوان فلا بد ان يؤول هذا الاحسان ليكون شيئا غير حسن، واذا اتخذ الاخوان موقفا فبالضرورة لا بد ان ينقد، حتى لو اتخذوا عكسه ينقد ايضا. انا استغرب من اللي بيقول او اللي بيسخر من انه الاخوان يفرضون على الشعب اختيار المهندس خيرت الشاطر، فإن لم يكن فالمهندس حمد مرسي. أنا أقول لهم، هل الإخوان يعرضون على الشعب فكرتهم أم يفرضون على الشعب فكرتهم؟ هل الإخوان يملكون الوزارات التنفيذية التي يضغطون بها على الجمهور؟ هل الإخوان في أي موقع تنفيذي في البلد بحيث الموظفون وحاجات الناس تحت أيديه يضغطون بها على الناس؟ هل الإخوان يملكون الصحف السيارة الكثيرة التي يعني يملؤونها بالضغط والتشويه؟ هل الإخوان يملكون أجهزة الإعلام أو الفضائيات الكثيرة التي يأتون فيها بأنصار فكرتهم ليكون كلها منتشر الآخرين؟ أنا أريد أن أقول نصيحة واعذرني، أنا بعتبرها نصيحة وأنا أعلم أن الذين المطالبون بسماعها ربما لا يلتفتون إليها، لكن الإسلام أوجب علينا من باب الحب لقومنا والشفقة على إخواننا أن نقوم دائما بهذه النصيحة. أقول لهم، إذا كنتم تريدون أن يكون لكم قبول عند الشعب ولأفكاركم رواج عند هذا الشعب، فأولى بكم أن تنزلوا إلى هذا الشعب وتحترموه وتعرضوا عليه ما بين أيديكم من أسرار وما تؤمنون به من مبادئ وما لديكم من برامج، وتحاولوا إقناعه لعله أن يقبل بهذه البرامج. أما أن يكون برنامجكم هو شتم الإخوان وهو سب الإخوان وهو السخرية بالإخوان وهو الابتزاز بالإخوان، فكونوا على يقين أنه برنامج فاشل وأنه لا نتيجة ترجى منه. الإخوان منذ كانوا وهم في الثورة وبعد الثورة ولا يزالون يتعرضون لما تعرضوا له، وشبعت خدودهم لطما من هذا وذاك،
لكنهم عيونهم على أمتهم كيف يخدمونها، عيونهم على وعي أمتهم كيف يرقون هذا الوعي وينمون هذا الوعي، عيونهم على برنامجهم لنهضة الأمة كيف يسوقونه للناس ويقنعون الناس به ويجمعون الناس عليه، عيونهم على مستقبل هذا الوطن كيف نصل إليه بأكبر قدر من الضمانات وبأقل قدر من التكلفة والتضحيات والخسارة. هذا هو المنهج الصحيح. إذا كنت تريد، إذا كان هذا أو ذاك يريد منافسة الإخوان فهذا هو الطريق، أن نعرض على الشعب برامجنا، أن نعرض على الشعب أفكارنا، أن نعرض على الشعب خدماتنا، أن ننزل لهذا الشعب نخدمه ونتقدم به ونرقى به، لا أن نقف كما كان العربي الأحمر الذي ضاعت إبله وأخذت منه الإبل فوقف على رأس الجبل وجعل يشتم الذين أخذوا الإبل ورجع إلى قوم سألوه ماذا فعل؟ قال أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل. إذا أوسعوا الإخوان سبا وخرج الإخوان بحب الشعب فلا تفريق إن شاء الله.
شكرا دكتور عبد الرحمن البر، ربنا يكرمك. عموما احنا كسبنا محل كاوتش جديد. طيب نشوف فيديو نرجع لدوك. احنا حضرتك تكملت ولا انا أطلع؟
لا بعد.
طيب معلش يبقى نكمل مع الدكتور مسمع. انا اسف.
عفوا. انا الواقع فعلا دكتور عاطف اود دائما ان اقول امتدادا لكلمتي بان الانسان السوي انما هو خلق عفيف، الكلمة عفيف في كل تصرفاتي في كل كلماتي في كل ما يتأتى من هذا الإنسان. فلان يصف فلان باستبن العربية، هل هذا من الخلق الرفيع الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن؟ اسمح لي والله يا دكتور عاطف فعلا إن فكري يقف محصور، مش محصور، مملوء بالحسرة على أننا فعلا كما تفضل لا نقرأ ولا نعمل. فعلا يا أخوانا القرآن منهج يا أخوانا، أنزله الله تبارك وتعالى ليكون منهج حياة، هو روح الحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، مش أوحينا إليك قرآنا يا دكتور أسامة يا سادة. الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا روح، إذا خرجت روحه فقد الحياة، فقد الحياة بالكلية. وعلى ذلك ماذا قال ربنا سبحانه؟ الله يا دكتور يوجه الخطاب للمؤمنين وللمؤمنين بالذات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب. الله. ومن لم يتب
دعوة.
إذن القضية قضية السخرية وقضية التنابز وقضية تحتاج إلى ماذا يا دكتور عاطف؟ تحتاج إلى توبة. تحتاج إلى توبة يا سادة. هذا ما أريد أن أصل إليه يا دكتور عاطف. السخرية والتنابز والألقاب واستبن والكاوتش وهذه اللغة وهذه الكلمات التي لا نقبلها لا سمعا ولا عقلا. تحتاج إلى توبة. تحتاج الى توبه من انسان صادق.
ربنا يجعلنا من التابين. انا شايف الدكتور مصطفى عاوز يرد، بس اوريك فيديو تاني.
طب ما نعلق على الاثنين دول وبعدين نبقى التالت بقى نعلق بعدين.
ما هو
تعليقين كده يعني على الفيديوهين اللي اتقالوا بتاع عمر سليمان وبتاع ال
طب انتوا الكاتب الصحفي منفوخين على كام؟
نعم
منفوخين على كام؟
ربنا يسامح الجميع. يعني الحقيقه يعني انا عاوز اقول حاجه، ان دعوة الاخوان دعوة سلمية، واحنا منذ عقود ونحن موجودين في الشارع نعذب نقتل. حتى انا عاوز اذكر السادة المشاهدين بالمهندس اكرم زهيري من دمياط من بلدياتي، قتل في سجون حسن مبارك. الشهيد طارق غنام اتقتل في مسجد في طلخة في عهد حسني مبارك. قتل الإخوان وعذب الإخوان وسجن الإخوان وصودرت أموال الإخوان ولم يصدر عن أحد من الإخوان حتى جلدينا كنا نرد عليهم بالخير. أنا سجنت في سجن 14 واحد قاعدين في زنزانة 3 متر في مترين كنا بنتناوب اللي يقعد على الجردل 2 لأن ما لهمش مكان.
هل هذا الجردل ده بتاع الحمام؟
الجردل اللي كنا نقضي فيه حاجاتنا وكل شيء. فيعني 2 ما لهمش مكان كنا بننام خلف خلاف كده. أليس هذا تعذيبا؟ ولم نرد وكنا نعامل سجانين احسن معامله
بس انت
ولم يثبت
سعيد بالسرير اللي عندك بقى الان يعني حاسس بنعمه
فضل ربنا سبحانه وتعالى
يعني انت
لم يثبت على احد من الاخوان حاله عنف واحده سواء عنف لفظي او عنف بالايه باليد. هذا امر. الامر الثاني عمر سليمان حينما يقول هل نصدقه انه نائب المخلوع انه المسؤول عن انهيار اللي هو كان مسؤول عن ملف المخابرات تغلغل الصهاينة في منابع النيل وتغلغل الصهاينة في جنوب السودان وما يحدث الآن زي ما حضرتك أوردت في بداية الحلقة يا دكتور عاطف مسؤول عنه عمر سليمان فهل نصدقه؟ النقطة الثالثة ليس لدينا ما نخفيه ليس لدى الإخوان ما نخفيه. يقول لك الصندوق الأسود وكلام من ده هم كانوا عشان ما عندنا الصناديق السوداء كانوا بيضطروا يلفقوا لنا القضايا ولفقوا لنا فلو كان عندهم صناديق سوداء كانوا يعني كانوا طلعوها من باب اولى. النقطه اللي بعد كده
ما لازم مش محدد
لا. انا بقول للمشاهد انظروا الى الاخوان يشتمون ويستهزأوا بهم ويسخروا بهم شوفوا الاخوان بيرد ازاي. انهم تربوا على مائده القران وسنه رسول الله ملتزمون في ردودهم باخلاق الاسلام في لا يستهزئون من احد ولا يردون الشتم إنما أخلاقهم أخلاق القرآن وسنة نبي صلى الله عليه وسلم أخلاق العفو والصفح وطهارة اليد واللسان. النقطة اللي بعد كده الأستاذ الصحفي إبراهيم عيسى حينما لما اترشح المهندس خيرة الشاطر هذا الرجل المجاهد اللي وقف في وجوه ثلاث أنظمة نظام عبد الناصر ونظام السادات ونظام حسني مبارك. هذا الرجل الذي سجن في عهد عبد الناصر وفي عهد السادات حينما رفض من الجامعة وقرارات التحفظ بتاعت سنة 81 ثم صدرت أمواله في عهد عبد وسجن 12 سنة 3 محاكمات عسكرية. هذا الرجل الذي الثوري الحقيقي الذي يقف في وجه الاستبداد والظلم ثم يأتي الأستاذ إبراهيم عيسى ويسخر منه بهذه الصورة. وأنا عاوز أقول حاجة يا دكتور عاطف ان لما ترشح المهندس خيرت الشاطر الاستاذ ابراهيم عيسى عمل حلقتين عليه يسخر منه ويستهزئ منه ولما ترشح عمر سليمان ماذا قال؟ قال ايها الشباب اياكم وزيادة الحماس في معارضة ترشح عمر سليمان فانكم حماستكم هذه تصب في صالح خيرت الشاطر. اذا هو يعني عاوز ترشح عمر قال هذه الكلمة اذا حقيقته تظهر على لسانه. النقطه اللي بعد كده انا اتعجب خيرت الشاطر يستبعد من الانتخابات بعد الثوره بسبب قضيه لفقها النظام الذي صرنا عليه. النقطه اللي بعد كده والحقيقه اللي كان عاوز اعلق عليها حته التكويش المجلس القومي للمراه 30 واحد وواحده منهم 18 واحد تابع للنظام البائد 11 واحد ليبرالي ويساري واحدة بس المهندسة رضا اللي هي نائبة مجلس الشعب عن الشرقية واحدة بس من الإخوان. أين التكويش؟ المجلس الأعلى للثقافة 16 لجنة كل مسؤولين 16 لجنة تبع النظام البائد. أنا عاوز أقول في 28 محافظ كم محافظ منهم من الإخوان يا دكتور مسموع؟
نعم.
عندنا 34 وزير كم وزير من الاخوان يا شيخ عبد الرحمن.
شكرا يا دكتور.
عندنا 163 سفير. عندنا 173 رئيس تحرير. عندنا 7364 مسؤول وكيل وزارة لا يوجد واحد منهم من الاخوان المسلمين. فاين التكويش؟
شكرا جزيلا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد ابو زيد الفقي.
مرحبا دكتور عاطف.
مرحبا بيك اتفضل.
يا اهلا بسعادتك.
الله يكرمك.
بالنسبة للمشكلة الحوار بين الإسلاميين وغير الإسلاميين اللي هو إبراهيم عيسى والناس دي، كان ليا بعض كلمات بعد تحية الضيوف الكرام اللي موجودين مع سيادتك. عاوز أقولها لوجه الله يعني. أولا إبراهيم عيسى ده كان أول واحد هاجم النظام السابق وهاجم حسني مبارك شخصيا، وأنا قرأت له كل المقالات وموجودة عندي. فله جانب من المشاركة في تهيئة الشعب للثورة سواء رضينا أو لم نرضى، وده طبعا لا يبرر أخطائه في الكلام اللي هو قاله. لكن اللي أنا عاوز أقوله بميزان القرآن والسنة، لابد أن احنا أولا كإسلاميين نعترف بأخطائنا ونقيم ما نقول، وبعدين ما نستفزش الطرف الاخر، لانه هو احنا بنخطأ في يعني في ناس بتشتمهم في القنوات الدينية، وشتيمة يعني بتفتح شهيتهم الى ان هم يردوا. ده بالنسبة للايه، بالنسبة للكلام يعني. احنا بنتكلم احيانا بعضنا بيبقى متشدد شوية بيجور على هؤلاء الناس حتى لو كان في كلامهم شيء من المنطقية، وبعدين هم بيضطروا يجوروا، هم بطبيعتهم بيغلطوا. فهنا هو مش هيخسر يعني، هو كعلماني مش هيخسر، لكن اللي بيخسر الإسلامي يعني. هو كعلماني ما يهموش، يغلط ما يغلطش ما يهموش، إنما اللي بيخسر لما يكون مثلا عالم متدين سمته جميل، وبعدين يقول ده ابراهيم عيسى درجة صايع، ده اخته مش بيها عليها، اخوه بيه وعليه، الكلام ده بيتحسب سلبيا على الحركة الاسلامية او على التيار الاسلامي. النقطة الثانية بقى، لدينا بالفعل اخطاء في الاداء السياسي، وقد تكون اخطاء غير مقصودة. يعني مثلا هقول لسيادتك على سبيل المثال.
طب انا ما فهمتش يا دكتور محمد في النقطة اللي فاتت دي، هل انت شايف ان احنا النهاردة في اللقاء حد اخطأ في الاستاذ ابراهيم عيسى؟
لا ده سيادتك محترم والناس اللي معاك محترمين، انا بتكلم على قنوات تانية سيادتك عارفها. انما المهم ما هو في النهاية بصب كله على التيار الاسلامي.
لا. تمام اتفضل.
انا بقول في الاداء السياسي ياريت بقى نفصل من هنا ورايح ما بين السياسة الاداء السياسي وما بين الاداء الاسلامي. بمعنى ان لو واحد من الاخوان اتكلم في الاسلام يبقى بيتكلم في الاسلام، واحد من حزب الحرية والعدالة بيتكلم في السياسة يبقى بيتكلم في السياسة، واخد بال سيادتك؟ لان انا كراجل باحث واخد مؤهلات كتير جدا في موضوع سلوك المدعوين الاسلام في مصر، بدأ يتأثر تأثر شديد بالحراك السياسي اللي موجود ده، دي صراحة يعني.
جميل.
طب فيها ايه لو احنا قعدنا وقلنا اخطأنا، جمعنا نفسنا كأحزاب إسلامية وقلنا أخطأنا فعلا إيه وإيه وإيه بالضبط؟ يعني مثلا لما الحرية والعدالة يعلن على مدى سنة وبتأكيدات شديدة جدا من المرشد إنه مش هيعين حد في منصب رئيس الجمهورية، ويجي للظروف، الظروف قد تكون صحيحة ويعدل عن قراره ويعين ناس، ده يقع ازاي على المثقفين وعلى العلمانيين والليبراليين وعلى الفلاحين والعمال والناس كلها اللي بتعتقد ان المشايخ لا يغيرون قولا ولا ينقضون عهدا؟ ادي نقطة. تعالى على الحد الاعلى للمرتبات ايام الدكتور عصام شرف، الراجل المحترم كان عامله 30,000، السلمي وغيره عملوه 30,000، اخواننا في الحرية والعدالة وفي البرلمان لما حسوا ان هم هيبقوا وزراء في يوم من الايام عملوه 50. طب تقول في دي ايه؟ لما يبقى معلوم للقاصي والداني ان الدكتور سعد الكتاتني بياخد 75,000، ده تصريح الامين العام للبرلمان، ده غير الاضافات التانية بتاع الجلسات والحاجات دي، والراجل لم يتنزه عن هذا. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز قالوا له انه ابنك اشترى خاتم ذهب، بعت له رسالة وقال له يا ابني بيع الخاتم الذهب ده واشتري خاتم من حديد. يعني دايما المسلم بيبقى له تصرف يميل ناحية الزهد وناحية مصداقية تصرفه مع مصداقية ما يقول. فاحنا ليه ما نعترفش بالاخطاء دي؟ يعني ليه ما نقولش ان عندنا اخطاء في الاداء بتخلي العلمانيين والليبراليين والماركسيين والشيوعيين والملحدين والناس دي كلها تهاجمنا؟ ان ليه دايما متصورين ان احنا اللي على حق وغيرنا على باطل؟ ونجيب ايات واحاديث وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، الناس دي كانوا غيرنا خالص. سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر والصحابة الكرام دول الثلاثة القرون الاولى دول كانوا مختلفين عننا تماما شكلا وموضوعا من ناحية الايمان الرأسي ومن ناحية الايمان الافقي. انما احنا نقعد مع بعض كناس عاديين.
طب ما هو انت يا دكتور بتقع في نفس، انت شخصك بيقع في نفس الامر.
ازاي؟
انك انت بتعتبر رأيك الان ان هو رأي دايما صائب. انت
لا ده انا ما طلبتش من كلامك انك تاخد رأيي.
اكمل النقطة، اكمل النقطة. انت لبستها في الحرية والعدالة وهو مجلس شعب، يعني القرار كان قرار مجلس الشعب
يا فندم. انا مش عاوز اتكلم في ناحية تانية عشان ما جرحش حد.
لا لا، ما انت جرحت خلاص يا دكتور.
الحرية والعدالة دول حبايبنا.
لا لا كمل بس، اكمل الجملة. اكمل الجملة. اللي طالب في ضوء الدراسات الواقعية برفع الحد الاقصى انه يبقى سقفه 50، وزير المالية بتصريحاته هو
ده وزير المالية من ايام عصام شرف والدكتور السلمي كلهم خلوها 30 وراحت لمجلس الشعب على انها 30. مجلس الشعب اقرها 50.
انت فاهم ان
ال 80 مليون مصري
كل واحد بيتكلم بيعتبر انه الوحيد الاصح. انت بتقول معلومة وانت مش فاهم المطبخ
يا دكتور عاطف. احنا بنتكلم على اللي في المطبخ سيبهم يطبخوا، انما احنا بنتكلم على اللي بيظهر على السطح. وبعدين طول ما احنا كده بنخطئ ولا نحاسب بعضنا بعضا مش هنصل الى اي نتيجة. والاسلام كدين وعقيدة هيضر ضرر بليغ. انا مش عاوز اتكلم على اي جانب تاني لان في ظروف ممكن تضايق حد. انا بتكلم على الحرية والعدالة لان ناس طول عمري بحبهم وطول عمري بسانيتهم وهم في المعتقلات.
طب انت متصور، انت متصور انه الناس بتوع الحرية والعدالة دول او غيرهم من الاسلاميين يعني بيبيع ضميره؟
يعني لما تكون اغلبية اسلامية وياخد قرار ب50,000 جنيه.
انت لسه بتتكلم على حفظ صورة الاسلام والمسلمين. ما انت الان كلامك اتهامك، انت بتتهم اتهام صريح، بتقول لهم انتم ما عندكوش دين ولا اخلاق.
يا سيدي ما بقول لك لدينا اخطاء يا دكتور عاطف.
الواحد منكم بيبيع البلد عشان هياخد زيادة 15,000 جنيه او 10.
انا بكلمك على قرارات رسمية مش بكلمك ادعاء، بكلمك على قرارات رسمية.
ماشي بس انت
بتفضل اعلان لمدة عام رسمي. لن ارشح رئيس للجمهورية وبعدين نرجع فيه
يا دكتور.
وبعدين بعد كده اللي اطلق في مجلس الشعب اخد لي 50,000 جنيه الحد الاعلى عشان اضمن مستقبل اللي جاي. انت فاهم ان بقولك التمانين مليون مصري، انت فاهم ان هم مغفلين ما بيفهموش؟ ما الناس بتتكلم في الشوارع ليل نهار. يعني احنا بتصرفات انا مخاني.
كمل حضرتك.
طب هقول لسيادتك على حاجة. الاحزاب الاسلامية مكلفين مجموعة من الشباب يقعدوا على التليفونات وعلى الفيسبوك يردوا على خصومهم. انا هجيب لك الردود دي مكتوبة مسحوبة من على النت، وشوف هذا الكلام لا يليق لا بمسلم ولا بمسيحي ولا ببوذي. السباب والشتائم اللي ملهاش لأول، حتى بدأوا يشتموا بعض. يعني الأخ نادر بكار صلح تصريح إن المظاهرات والحاجات دي لا يقرها الإسلام بتاع حازم أبو إسماعيل. شوف الشباب ردوا عليه وبيقولوا له إيه. يعني ادخل على النت وشوف. شوف الستات اللي كانوا بيردوا علينا والرجالة بيردوا في التليفونات. يعني إلى أي مستوى وصلت وصل ثقافة الحوار. وبعدين في النهاية أنت جاي تمسك في العلمانيين، هما ما يهمهمش حاجة، ما عندهمش حاجة يخسروها. هتقول له انت فاسد؟ اه انا فاسد. هتقول له انت راجل ما انتش كويس؟ ايوه انا مش كويس. ما انتش متدين؟ انا مش متدين. هو ما عندوش اللي يخسره، لكن احنا اللي عندنا اللي نخسره. وانا يعني شايف ان احنا بنتصرف كمجموعة من الرجال يتعاركون في محل للاواني الزجاجية اللي هي مصر، والمحل ده هيتكسر باكمله بإسلاميه وليبراليه وكله لأدن. فاضل نقطة بس واحدة عن السؤال بتاع سيادتك بالنسبة للخروج للمظاهرات. انا ما شفتش مظاهرة من ايام الثورة الامريكية دي ما قامت بتنادي بتحرير القدس او المسجد الاقصى نهائي. والقدس ضاعت نهائي وانتهى المسجد الاقصى وراح المفتي بتاعنا والجماعة المسيحيين راحوا زاروا كنيسة القيامة والمسألة بقينا في الفينش او في النهاية ومحدش بتحرك خالص كأن دي مفصولة عن عقيدة المسلمين ولهاش علاقة بيهم. الحاجة التانية مفيش مظاهرة للعمل والانتاج والبلد اللي انخرب بيتها وضاعت ديت وقت الحرق مفيش مظاهرة ليه. هو شوية احزاب فلسوا وما عادش حد الشعبية بتاعتهم نزلت للصفر فهيرجع للميدان تاني ونضيع وقت الدولة ونضيع وقت العمال ووقت الفلاحين والناس تتفرج على التلفزيونات وكل واحد يسيب غيطه ويسيب مصنعه لان الجماعة الجهابزة بتنططوا في الميدان. برضو ده الشعب المصري العادي الفلاح والعامل بيفهم ان الناس دول الغرض منهم تعطيل عجلة الانتاج وتعطيل الدولة وليس صيانة الدستور ومحاربة العسكر وكل الحاجات اللي هي بتنقال ديت. يجب ان مصلحة مصر يجب ان مصلحة المسلمين يجب ان لقمة عيش الفقير تهم الاسلامي قبل ما تهم اي واحد غيره لان الاسلامي هو الشخص الطاهر الذي يضحي بلقمته من اجل غيره. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور مصطفى شافك عملت شاور لي.
نعم.
خد نوتس.
نعم.
لانه في دورك بقى برد عليه. نعم. احنا بس هنشوف فيديو ونرجع للدكتور اسامة.
القرآن حياتي يهديني.
الاخوان لا تتبع الا نظرية الاستخدام. عندما تحتاج للميدان تنزل الى الميدان. عندما تحتاج للبرلمان تعود الى البرلمان وتشوه الميدان. في كل مواقفها يوم من يوم 11 فبراير حتى تاريخه لم تنزل الى الميدان الا من منطلق استخدام الميدان لهدف ما يخدم مصالحهم ويخدم تواجدهم ويخدم ويؤمن تواجدهم. الاخوان النهاردة قد يكون قد ادركوا يعني هم مدركين الان انه يجب علينا التوحد مع قوى الميدان واحنا شايفين في الوقت ده ان ده كويس. ولكن زي ما قال خالد عايزين اعتذار واكد برضو على كلام شاد بس اعتذار فعلي. وده اللي كنت لسه بقوله اني في اجتماع امبارح قدم لي ده انا مش عايزك تطلع تقول لي انا اسف وبكرة تطلع بتصريحات منافية تماما لانا اسف لا دي مش لا تعنينا. وبعدين احنا لا يعنينا الاسف في شيء لانه مش هعتذر لنا ولا هعتذر. ام الشهيد لا يعنيها الاسف. ام الشهيد يعنيها حكم قضائي رادع لكل من سولت له نفسه بقتل ابنها. يبقى هنا بناء عليه حتى قانون العزل السياسي حتى قانون العزل السياسي يعني من العار ومن الخزي انك تخرج به مفصل لشخص. لا نفذ قانون او شرع قانون العزل السياسي ليطهر كل الوزارات وكل صحيح. السلطات في الدولة لدينا وعلينا الامرين فيه
هم اللي وافقوا عليه
بالظبط بالظبط. وانت بتقول النهاردة طب اقرب حاجة على سيرة الجنزوري برضو مصرين. طب ايه مش هتدعمونا في اقالة حكومة الجنزوري؟ طب ما احنا اول ناس طالبنا بعدم تولي الجنزوري من البدايه
الناس
من
اول عشان الجنزوري ما يدخلش
اول شيء بجد احنا محتاجين بقى نرجع زي ما قلت لك وحده صف تاني كما كنا من قبل ولا ممكن ده يؤدي الى صدمات يوم الجمعه؟
لا 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 ان شاء الله ما فيش صدمات وهم متعهدين.
لا واحنا كمان
هم متعهدين
يعني ما حدش فينا عنده نيه للكلام ده خالص. يعني احنا اولا ده مش طريقتنا ولا ادائنا في الاتجاه يعني في الميدان. احنا ده مش ادائنا تجاه اي حد انما احنا عايزين خطوات عمليه. انا مش ضد انك ترجع الميدان. الميدان انا مش معي ما معيش المفتاح زي ما بعضهم ادعى ان انا فلان كلمني في التليفون عشان كان عايز يجي الميدان وانا سمحت له انه يدخل وغيره. يعني مش احنا اللي بندفع الكلام ده برغم انه الجيل ده هو اللي دعا ال25 ولا خالد ولا
شباب. الميدان لينا كلنا.
الميدان بتاعنا كلنا مش احنا اللي بندعي ده. انما لما تنزل انا تسمح لي بقى ان انا ارفع شعارات ضدك لان انا مش هستنى لما انتج اشهره جديده للنظام اللي انت بتدافع عنه وبتحافظ عليه.
انا سعيد ان الروح الثوريه دي رجعت الاخرين زي ما موجوده عندنا كلنا.
معلش هو انا لازم نؤكد على اننا اولا واخيرا نعمل ضد الحكم الاستبدادي والحكم الحالي اللي هو ضد حكم العسكر. وكون ان التيار الاسلامي بشكل عام نزل ورجع ويهتف بالهتافات يسقط حكم العسكر, فدي خطوه ايجابيه. نتمنى ان نرجع بقى الرجوع ده ما يكونش مؤقت, يكون دائم.
دكتور اسامه عندنا خبر, العوا بيقول انا مستعد للتنازل في حال اتفاق مجلس العلماء على مرشح.
انا قرات هذا الخبر والحقيقه هذا يعني خبر سار من عقليه محترمه بالرغم من خلافنا معه في كثير من القضايا.
هو الشيعة بس عشان كثير من الناس يقعد يقول لك الشيعة والراجل دافع ورانكر
لا انا عارف
استضفته هنا
لا اعرف اراءه في حد المرتد وفي الحدود في موقفه مع الشيعة,
لكن برضه تاني بتقول شيعة
وفي موقفه من الشيعة ومن ايران.
الراجل اعلن انه كلامك ده مفترى عليه.
لا 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 لا, لا, لا من زمان مش من النهارده, من سنوات عديده هو يسعى للتقريب مع الشيعة ومن دعاة
سياسيا واقتصاديا لا غير مع ايران.
خلينا في الجانب التصريح هذا تصريح طيب من عقلية محترمة, عقلية لها فكر. دكتور العوة شخصية يعني نقدرها, فكونه يقول انا مستعد للتنازل في حال اتفاق مجلس العلماء على مرشح, هذا كلام معتبر وانكار للنفس وللذات وعدم حرص على الإمارة وعدم سعي لها. إذا اتفق مجلس العلماء, والحقيقة يا دكتور عاطف وإلى كل المشاهدين, الخلاف الذي نراه على الساحة المصرية الآن يدعو للتألم بين الاثنين, هدفهم واحد. وأنا أقول للعلمانيين والليبراليين معلش يعني المتناقضان لا يجتمعان أبدا, كل من سعى إلى ضم المتناقضات واهم خيال. ربنا يقول سبحانه وتعالى ولا يستوي الأعمى والبصير, ويقول ولا تستوي الظلمات والنور. فهناك ضدان, رجل يبغض الشريعة ورجل يريد الحريات المطلقة ورجل يتنكر لحدود الله ولا يصلي من أصله, كيف يجتمع مع آخر يدعو لتطبيق حد الله وإلى شرع الله سبحانه وتعالى؟ هذا الشباب الغائب المضيع الذي ربي إما على ثقافة غربية وإما في أحضان الغرب. النظام العلماني كيف أتى إلى مصر الكرعات؟ النظام العلماني جاء عن طريق الجامعات الأوروبية الغربية الموجودة أو الثقافات الإعلامية. يعتبر الدين رجعة, يعتبر الدين ردة, يعتبر أن الحدود استهزاء أو أنها لا تصلح لعصرنا هذا إلى غير ذلك. فأقول يعني دكتور العوة شكر الله له على هذا الموقف الذي أسعدنا كثيرا وبارك الله فيه وجزاه الله خيرا عن موقفه هذا.
اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا دكتور صفو.
الله يخليك يا دكتور عاطف.
ازاي حضرتك, ربنا يبارك فيك.
الله يخليك يا دكتور, وسلامي لحضرتك وسلامي للعلماء والعقل والعقل المشاهدين جميعا.
الله يكرمك. هنسألك اسئلة سريعة. بالنسبة اولا لمليونية الغد موقفكم فيها ايه؟
لا احنا اعلنا مشاركتنا مشاركة فعالة في جمعة الغد في التحرير, ليس في التحرير فقط, المشاركة فعالة في كل محافظات مصر, وأصدرنا ده في بيان رسمي. والهدف الأساسي من النزول هو التأكيد على تسليم السلطة في مواعيدها المحددة والمقررة وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا, بعد ما ذكر أن هناك توجه أو نية أو إشارات الى تأجيل الانتخابات الرئاسية. ايضا من ضمن الاهداف هو المناداة بمنع الفلول اذا كان عمر سليمان قد يعني الحمد لله انتهت مشكلته، لكن هناك ايضا بعض الفنون ما زالوا موجودين حتى الان ويبتغون ان يدخلوا في نطاق الرئاسه، وهناك بعض الاشارات ايضا الى امكانيه حدوث تزوير لهم او لصالحهم. نريد التاكيد على نزاهه الانتخابات الرئاسيه وعدم التلاعب والتحذير من ان يتم هذا التلاعب لصالح الفنون. هناك اخبار متناثره هنا او هناك ان هناك بعض المرشحين قد يتم التزوير لهم، نحن نحذر من ذلك ونعلن ذلك غدا. ايضا مساله يعني مهمه اخرى وهي متعلقه بمساله ان اللجنه التي لجنه الانتخابات الرئاسيه التي تم تحصيلها بنص الدستور طبقا للماده 28، هناك بعض الظلم، نرى ان هناك بعض الظلم من حرمان المرشحين الاسلاميين من الطاعة ضد قرارات هذه اللجنه. نحن نقول نحن لا نتبنى موقفا مسبقا ونقول ان ما لدى اللجنه هو كذب صريح او توجه سياسي وليس قانوني، ولكن على الاقل نقول انه لا بد من الطعن في ما توصلت اليه اللجنه من قرارات وما توصلت اللجنه اليه من احكام. لا بد ان يسمح، وهذا حق طبيعي للاستاذ حازم ابو اسماعيل والاستاذ المهندس خيرت الشاطر من الطعن في مثل هذه القرارات، فلا يجوز ان تبقى لجنه اداريه مهما كان اشخاصها ان تحطم من الطعن فيها امام القضاء. لكن ما يهم هو اننا لابد ان نقول بكل صراحه ووضوح للمجلس العسكري اننا نمنع اداء او نحذر تحذير كامل من مساله التزوير، تزوير الانتخابات، ونؤكد على وجوب شفافيه الانتخابات ونزاهتها ووجوب تسليم السلطه دون التلاعب في هذا الامر. اما مساله الشغب الكبار حاليا في مساله الاسلاميين ما نزلوش قبل كده وازاي ينزلوا دلوقتي، احنا بنقول انه لا يصح لقوه او لطيار مهما كان ان يفرض على الاسلاميين متى ينزل ومتى لا ينزل. الاسلاميون يحددون اهدافهم طبقا لما يرونه مصلحه، مش معنى ان احنا رفضنا قبل كده النزول بالميدان ان هذا عيب وان هذا خطا واننا نعتذر الان بالنزول، لان هذا ليس واردا بالمره. الاسلاميون يحددون مواقفهم طبقا للمصلحه، يعرفون متى ينزلون الميدان ومتى لا ينزلون، ما هي المصلحه المرجوه من النزول للميدان وما هي الاليه الصحيحه لتحقيقها من عدمه. المساله ليست تراجع، المساله ليست خطا حتى نعتذر لاحد. نحن رفضنا النزول قبل ذلك عندما كان النزول معناه الفوضى، معناه عدم الاستقرار، معناه الصدام، معناه فرض اجندات واهداف غير اسلاميه، اهداف علمانيه او اهداف اخرى من اجل اقصاء الاسلاميين. عندما تحقق لنا ذلك او تاكدنا من ذلك قلنا ان موقفنا اننا ضد النزول. اما الان فنرى ان النزول صحيح يحقق مصلحه وطنيه ولا يجبرنا احد على اتخاذ قرارنا.
شكرا دكتور صفوت، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. نشوف فيديو ونرجع للشيخ احمد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
كان معلنا أنكم تقولون إن قواعدكم والناخبين بدأوا يحملون جماعة الإخوان المسلمين ونواب البرلمان المنتخبون عن حزب الحرية والعدالة ما لا يطيقون وما ليس في سلطاتهم أصلا بسبب انحراف الحكومة عن المسار الذي شكلت من أجله حكومة الجنزوري. الآن لم يبقى سوى شهر أو يزيد قليلا عن شهر وتسلم السلطة إلى رئيس جديد منتخب يكلف فريق حكومي جديد بالتشكيلة التي أنتم لا ترضون, يعني التشكيلة الحالية أنتم لا ترضون عنها, المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عنها. الرئيس الجديد سيكلف حكومة جديدة, أليس هذا يعني ينفي مسألة الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية وشق الصف الوطني بهذه الصورة التي حدثت؟
لا يمكن أن يكون قرارنا شق للصف الوطني, وإنما قرارنا هو يعني محاولة جادة وواقعية لكي نعيد اللحمة إلى هذا الصف الوطني, لكي نؤدي دور واجب علينا. نحن نعرف ما يجري على الساحة المصرية وداخل المجتمع المصري, والمسألة ليست متعلقة بالحكومة فقط, وإنما متعلقة بدراسة عميقة ومعلومات متوفرة كثيرة لنا ولغيرنا عن الحال الآن. الثورة المصرية قامت لتحرير الشعب المصري من النظام البائد, قامت لكي يستشعر الناس حقيقة أنهم أحرار في وطنهم, والحرية بمعناها الواسع الكبير, ومنه اختيار القيادات واختيار الممثلين في البرلمان. الثورة كانت يعني ثورة حقيقية سلمية, كل المصريين شاركوا فيها ولها أهداف ضخمة. قلنا وما زلنا نقول أن هذه الثورة يقودها أهدافها, تتحقق الأهداف واحدا تلو الآخر, ولكن بقي الكثير من هذه الأهداف. فإذا ما وقع في الوطن جراء أحداث متتالية ما يجعلنا نستشعر أننا مسؤولون فعلا الآن, وإذا لم نتقدم بهذه الخطوة بمرشح لكي يساهم في السلطة التنفيذية حقيقة على المستوى الرئاسي, فإن هذا من وجهة نظرنا يعني يكون تقصير منا في حق هذا الوطن. فنحن نستشعر المسؤولية ونسعى إلى يعني لم الشمل الوطني, ونسعى إلى استمرار الثورة والتأكيد على استمرارها, تحقيق المصالح المصريين.
الفساد المالي, الفساد الإداري, الفساد السياسي, الفساد الحكومي, الفساد الأخلاقي, الفساد الإعلامي, الفساد اللغوي. لا للفساد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ضيوفنا الكرام, مرحبا اخوانا المشاهدين. شيخ احمد هنرجع لك بس ناخد اتصال سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك, اتفضل.
بنسلم عليك يا دكتور عاطف وانت وضيوفك الكرام.
اهلا بيك, الله يكرمك.
بس ليا سلام, ليا سؤال بسيط عن سيادتك بس, وارجو ان انت تجاوبني عليه بصراحة.
اتفضل.
الدكتور محمد ابو زيد الفقي مشترك في 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 ميزانية القناة, ولا يعني معلش يعني بيطلع علشان ينرفزنا, فبعرفش يعني سيادتك بتجيبه, يعني احنا بنقعد نستنى البرنامج بتاعك طول اليوم, فما يجي معلش ده انا مش تجريح ولا اي حاجة, هو ليه رأي غير الناس كلها وهو بيفهم الناس كلها ما بتفهمش, فرجاء يعني هل بيدفع في ميزانية بتاع عشان تطلعه في ميزانية القناة عشان تطلعه ينرفزنا؟
خلينا نروح. طب عندك حد يدفع وان احنا نسيبه ينرفز الناس بس ما جراش حاجه؟
خلينا شكرا يا دكتور.
الله يكرمك. طب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. مرحبا بيك, اتفضل.
بركه التلفزيون.
انت سامعنا؟
الو,
احنا سامعينك، ابعد عن التلفزيون بس او وطي صوته وتفضل اتكلم.
انا دكتور.
مرحبا يا استاذ سعد، اتفضل معنا الاستاذ سعد ابو طالب.
السلام عليكم.
مرحبا بيك.
يا مرحبا دكتور، احنا بنحييك وبنحيي كل ضيوفك الكرام.
مرحبا يا استاذ سعد.
الناس الله تبارك وتعالى ان ربنا يبارك فيك وفي جهدك وفي جهد الناس الافاضل الموجودين مع حضرتك.
امين ان شاء الله. احنا نسالك سؤال سريع، العمل السياسي، العمل السياسي وتاثيره، او البعض بيتهم انه قلل الجهد الدعوي في الشارع المصري، راي حضرتك ايه؟
احنا بنستعين بالله تبارك وتعالى وبنقول ان العمل السياسي مش بجلل الجهد، بالعكس العمل السياسي بيوحد كل القوى السياسيه، بس القوى السياسيه اللي بتحب بلدها وبتحب وطنها وبتحب جيتها. يعني الوقفات اللي هتحدث من الولايات اللي هي موجوده في التحرير ان شاء الله بكره وفي الجمعه القادمه والجمعه السابقه، الواضح انها قوه اللحمه، وكل القوى السياسيه بقت كيد واحده، لان احنا عارفين فعلا ان الثوره كانت هتتسرق من ايدينا، وحسينا ان في قوه بتلتف حوالين الثوره من جديد، وخاصه معروفه سواء قوى داخليه او قوى خارجيه من بره البلاد او من داخل البلاد من حضرتك. فاحنا استعنا بالله تبارك وتعالى وندعو الى هذه المولودات، وربنا سبحانه وتعالى يبارك في سعي كل من يحب بلده ويحب وطنه. لكن الحقيقه ان هذه القنوات وهذه المولودات خلت الشارع المصري الحمد لله النسبه السياسيه بتاعته الان ارتفعت، الثقافة السياسية إلى فوق 80 و90% كمان، يعني ما فيش حد في الشارع دلوقتي اللي أنت ممكن تكلمه بعرف الحقيقة، والحمد لله رب العالمين. هذا في مصلحة التيار الإسلامي اللي كل بيهاجمه من الداخل ومن الخارج، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن أنا ليا كلمة أتمنى من الله تبارك وتعالى إنها تتحقق، وأتمنى من الله تبارك وتعالى ان ما حدث من الخبر اللي انا سمعته عن الدكتور محمد سليم العوة ان هو بدا يفك في التنازل، اتمنى من كل انسان بحب بلده مترشح وطني او اسلامي يتفقوا على مرشح واحد ونبقى كلنا وراه عشان خاطر مصلحه بلدنا ومصلحه ديننا، وتتهالف القوة وما يبقاش حد يستطيع ان هو يتبع حولها هذه الثوره. وانا عندي امل كبير في الله تبارك وتعالى، وشوش الناس اللي معاك في القناه وشوش الطاهرة البيضاء دي كلها تبعت الامل في نفوسنا، وان شاء الله رب هيكون الخير والايام قادمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا خير تجدوه، واحنا ان شاء الله رب العالمين متفائلين جدا 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 ان الخير هيكون باذن الله في الايام القادمة، وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك دكتور عاطف، ومسي على حضرتك وعلى ضيوف حضرتك الكرام.
مرحبا بيك، اتفضل.
انا حضرتك ليا بس تعليق بخصوص المداخله بتاعه الدكتور ابو زيد.
اتفضل.
هو حضرتك بيدس بكلامه بيدس السم في العسل، بيدس السم في العسل، وهو اخطر على مشروع النهضه الاسلاميه من واحد زي ابراهيم عيسى وامثال هؤلاء. وشكرا.
طيب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل.
دكتور عاطف ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك، اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك، اتفضل.
ازي حضرتك والضيوف الكرام اللي مع حضرتك؟
اهلا بيك، الله يكرمك، اتفضل.
والله يا دكتور عاطف يعني مش عارف الدكتور ابو زيد الفقي هو اخي فاضل ومحترم، ولكن ليس عنده ادنى ذره احترام للقوى الاسلاميه من نادي فيها تجريح شمال ويمين، مش عارف ايه حكايته هو بالظبط. يعني راجل بيقول انا عندي مؤهلات علميه، ما شفتش عالم من العلماء الازهريين بيقول انا عندي مؤهلات علميه وعندي دراسات وعندي وعندي وعندي، وكان ما حدش اتعلم في الدنيا دي الا الدكتور ابو زيد الفقي. يا دكتور عاطف رجاء الله يرضى عليك لا ترفع ضغطنا، كفايه اللي احنا فيه. ابو زيد الفقي قاعد بارد وبرد ببرود غير عاديه، وبيكلم الناس يعني بيقل الدور
يزوق عالم ده ولا راجل يحترم الناس ولا يحضر الناس.
شكرا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو
اتفضل سامعينك.
تحياتي لضيوفك الاعزاء وسادة الدكتور اللي اتكلم من شوية بيهاجم الاسلاميين عامة بطبيعة ودكتور مسلم بس بيهاجم الاسلاميين وبيدافع عن الاستاذ ابراهيم عيسى بيقول ان هو ثورة عمره خد بالك ومقولاته عندي في الادراج.
اتكلم على طول.
الو
سامعينك اتفضل خلص.
بقول مقولاته عندي كلها وهو وفي نفس الوقت بيقول ابراهيم اسمه عمر سليمان ده يعني جايب واحد قلع من حسن مبارك. انا مش عارف والله هو المفروض ضيوفك الاعزاء لا غلطهم وده عايز واحد زي الدكتور الوحش اللي انت بتجيبه عشان يرد على ده وعلى ده.
طيب ده صاحبه. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. حياتك دكتور عاطف.
اتفضلي.
اهلا ازي حضرتك. انا عايزه بس افكر حضرتك بمقوله حسني مبارك اللي قالها زمان سيبهم يتسلوا لما كانوا عاملين البرلمان الموازي. فهما تقريبا دلوقتي سايبيننا برضو نتسلى ونعمل اللي احنا عايزين ونعمل برلمان ومجلس شعب وكل حاجة وفي الاخر هيفضوا ده كله وهيحطوا على مزاجهم وهيعمل اللي هم عايزينه في الاخر والناس كلها تقريبا ما حصلش ثورة ولا حصل اي حاجة بصراحة.
لا لا ان شاء الله خير. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور ازي حضرتك احيي حضرتك وضيوفك الكرام.
اهلا بيك اتفضل.
واشكر لحضرتك يعني هذا الشعور الطيب وبالمناسبة ينبغي على الاسلاميين ان هم يكونوا لحمة واحدة وصف واحد يعني كي لا يأتي زمن نقول اكلنا يوم اكل الثور الابيض وينبغي ان تكون هذه اللحمة في كل القنوات وينبغي ان تكون هذه اللحمة في انتخابات الرئاسة. هؤلاء يحاولون ان يجعلوا من الشعب المصري يعني حالة من الثورة الداخلية على كل ما هو اسلامي. هذا هو الحقد الدفين. بالنسبة للسيد ابراهيم عيسى والدكتور الفاضل الداخل من شوية صغيرين يعني احب ان اقول يعني هذا ما تخفيه يعني صدورهم يعني ما تبديه السنتهم وما تخفي صدورهم اكبر. هذه حقيقة وينبغي على الاسلاميين ان يفهموا ان هؤلاء الذين كانوا يتاجرون بآلام الامة الان يتاجرون لجعل الامة يعني تصور على الاسلاميين. فينبغي ان يكون هناك وحدة ولحمة وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا اتفضلي.
الله يبارك في عمرك يا رب ويبارك فيك وينفع بعلمائنا الافاضل يا رب يخليهم لنا نتعلم من حضراتكم الادب وعاونتوا علمتونا الادب مع العلماء ومع الناس كلها اشهد الله على ذلك. مش هنتكلم على موضوع الدكتور ابو زيد الفقي بس حابة اقول ان الاخوان المسلمين هما يعني مش حابة شباب بيتكلمهم عليهم. اخوان المسلمين ده تنظيم من اول ما يعني من اول ما وعيت على الدنيا ونسمع عنه ان هم اكتر ناس بيدافعوا عن الدين وبيدافعوا عن الشريعة وبيدافعوا عن الدولة الواحدة والدولة المسلمة ومع احترام لكل التيارات هم اصل الدعوة في قلب مصر وهم اللي عانوا كتير قوي. كون بقى ان طلعت فيه طيارات تانية كلهم طبعا بيطلعوا من نفس او بينبعوا من هذا المنبع القرآن والسنة. فاحنا حضرتك بتدور على الالتفاف. الالتفاف دلوقتي احنا على واحد زي الدكتور حازم او الشيخ حازم لما كل الناس تدحوا بكذبة الاعلام عملها وامريكا تبقى شريك فيها واحنا نسمح لهم انهم يدبحوا عالم زي ده يبقى احنا كلنا هننتبه احنا كمان. ولا في برلمان ولا في انتخابات حرة ولا في ارادة حرة للشعب. فانا بتكلم ان الاخوان المسلمين يعتبر دلوقتي هم التنظيم الوحيد اللي ماسك نفسه وعلمائنا هنفضل نتكلم ونقول زي ما قلنا على الثورة في الاول وخايفين ونرجع الخروج على الحجم وعاوزين امن مصر وعاوزين على مصر. الشباب المطالع شباب ملتزم شباب متعلم شباب عارف دينه شباب عارف يحمي مصر ويحمي الثورة ازاي. فارجوكم
يعني ادوله دفعه وقفوا معاه مع الشعب اللي نازل ومع جماعه الاخوان المسلمين ومع الناس اللي تحافظ على البلد، لان مهمه العسكري لعبها ولعبها صح، وعرف يفرق بين الناس، عرف يفرق بين المسلم والمسلم، ورملنا حاجات كتير احنا نتلهي فيها عشان عمرو موسى يجي ويقص اخر لا سفير ده نازل ولا عمرو سليمان نازل، هو برد واحد تربيط ايديه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص مفيش اتصالات. طيب شيخ احمد عدنا لك. انا بس انا بتكلم الاخواننا اللي اتكلموا عن الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي، فهو استاذنا واخونا وضيفنا الدائم، ويا ريت يبقى شريكنا، يعني لو جاب راس مال ودخل معانا احنا بنتنشأ زي ما بيقولوا على حد يجي يحسن معانا القناه ويشارك. انما تعالوا نقول ان ده نوع من الطعوم، الواحد احيانا بيبقى عاوز حاجه حريفه، حاجه مشطشطه، طبق كرش كشري بالشطه، طبق حمص بالشطه، فهو الدكتور محمد ابو زيد دي طريقته، ودايما يسبح عكس التيار ويتبنى الراي المخالف، ودي فرصه ان احنا ما دام بنحب بعض وبنحترم بعض وبنلتزم بالاداب نقول ونتكلم ونصحح لبعض ما يجراش حاجه. لكن هو اخونا فاضل، وانا بعتذر لو بعض الضيوف يعني زعلوا او بعض الضيوف زعلونا، اعتذر للطرفين. في اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وبعدين بقى
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل دول حبايب، مرحبا بيك.
ازي حضرتك؟
اتفضل.
مختار شيكا معاك كابتن الشيخ.
اتفضل
يا حضرتك. انا كنت عايز اعلق بس على الدكتور محمد ابو زيد.
اتفضل.
بيجي يحرق دمنا كل لجنه. انا بسيبش لحضرتك حلقه لما اتفرج عليها.
نتعلم الصبر.
اذا ما كانش يبقى موجود مع حضرتك يحرق دمنا، يتصل من بره ويحرق دمنا برضه، احنا مش عارفين هو عايز ايه. يعني كفايه علينا الليبراليين والعلمانيين، يجي هو يقعد يحاربنا. انا شفت ابراهيم عيسى دلوقتي، وشفت الناس دلوقتي، مفيش مشكله من اما نسمع الاشكال دي، مفيش عندنا مشكله. انما يجي نسمع الكلام ده من واحد مش عارف، انا محسوب علينا ازاي؟ انا مش فاهم يعني محسوب على الازهر وعلى الناس ازاي ده؟ انا مش فاهم، مش قادر استحمل الكلام منه بصراحه. وحضرتك بتديله المجال يتكلم، يعني هو بصراحه لا يصلح يطلع على القناه دي خالص، ولا يجي باي قناه اسلاميه بصراحه. يجي مع القنوات مع ابراهيم عيسى ويجي مع الناس دي بس، انما يجي معانا تيال ما يصلحش معانا خالص.
طيب شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. اخر اتصال ده يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضل.
السلام عليكم.
استاذ احمد اتفضل.
يا دكتور عاطف، معك الشيخ احمد من اسيوط.
مرحبا شيخ احمد اتفضل.
الله يبارك فيك. النهارده كنت بتفرج على بعض القنوات كده، فجبت قناه اسمها 25 يناير، جايبه برنامج اسمه دليل، بيستضيف بعض الشباب وبعض الناس كده من الشعب، يعني منهم احد الدعاه ومنهم ناس عوام، يعني منهم ناس نشطاء وكلام من ده. فأحدهم يدعى ياسر عبد الحميد، بتحدث عن لجنة الانتخابات العليا، ووصفهم بأوصاف لا يستحقون أي وصف منها. وأعظم وصف ذكروا فيهم أن هم الصفوة، وأن هم الخمسة المنتقين كأولو العزم من الرسل. أنا عايز أعرف إزاي، وعايز الأستاذ أحمد عبد الرحمن خاصة لأنه رجل وكيل نيابة أو عضو النيابة كان قبل أو ما زال حتى الآن، يصف لي إزاي فقهاء الدستور دول أو اللي جايبينهم بالرشاوة وما شابه ذلك وحطينهم في اللجنة، إزاي يصلوا إلى هذه الأوصاف التي لا يستحق أي وصف واحد منها.
بص أنت كده عملت بصرة، أنت قلت جايين بالرشاوي وهو قال من أولي العزم، خلصين. هو مبالغة في المدح وأنت مبالغة في الذم، ولا هو مع دليل ولا انت معك دليل. واحد واحد بصرة. معنا اتصال، معلش عشان بيقول لهم بقالي 4 ايام بيتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
استاذ عمرو؟ بيقول ان انت على التليفون بقالك 4 ايام.
بقالي 4 ايام كل يوم عايز اتصل، لانك بشوف حاجات مستفزة جدا. ارجوك ابوس دماغك. الفيديوهات اللي بتتعرض دي بتحرق اعصاب الواحد. بلاش لا ابراهيم عيسى ولا ابراهيم، ما بلاش الكلام ده، ابوس دماغك يا دكتور عاطف. لا تحسبن العلم ينفع وحده
ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أرجوك الفيديوهات اللي بتتبع أعصاب الواحد وبتحرق دمنا ما تعرضهاش، احنا بنحب برنامجك وبنتابعه وبنشوفه. أنا ما بنامش إلا ما أشوفك. لو فايل اتفرج عليك في 24 ساعة 25 ساعة انت والأفاضل اللي بتجيبهم هشوفك. فعشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا ما تحرقش دمنا كل يوم. بلاش ابراهيم عيسى وعمر اديب ابوس ابوس دماغك. بس احنا انا عايز اوجه رساله واحده، رساله واحده. الاخوان المسلمين او التيار الاسلامي في مصر بيتعرض لهجمه منظمه شرسه جدا، اقسم بالله ما حصلت على فرعون. فرعون اللي قال عليه سلام لي ملك مصر وهذه لا تجري ما حصلتش عليه. الحزب الوطني اللي خرب بيوتنا وشحتنا وجوعنا وطلع البلا نازل على جتتنا ما حصلش على نفس الهجم. ما عرفش السلفيين والسلمين عاملين لهم ايه. والاستاذ ابراهيم عيسى اللي كان بيتكلم ده، الاستاذ ابراهيم اللي كان بيتكلم ده، اتحداك نفسي بدل ما يشغل نفسه في الـ في الـ في الفرد الكويتش ويشغل نفسه المهندس خير الشاطر، نفسه يشغل نفسه يقول لنا احمد عز سنه كام، جمال مبارك سنه كام، صفوة الشريف كان بيعمل ايه، زكريا عزمي كان بيعمل ايه. بدل ما شغلين نفسهم على الكلام ده كله يشوفوا لنا الاموال اللي اتنقبت دي راحت فين. وتبص لها عمال يتكلم الاخوان المسلمين ويتكلم على الغلابه والفقراء والناس اللي مش لاقيه، وتلاقي العربيه من نص مليون جنيه نازله مستنيه تحت يركب فوق يروح، ويموت الفقير ويموت الغلبان ومش عارف ايه. يقول اللي بياخد كم؟ اي واحد في اللي بيهاجمه بياخد كام؟ بدل ما بياخد 220,000 200,000 150,000 لا يبقى 10,000 ويسيب الباقي للغلابه. شو بيتكلم على الغلابه والمساكين والناس اللي مش لاقيه؟ يسيب الباقي للغلابه والمساكين. كل ده كلام، كل ده كلام الناس فاهماه والناس كلها بقت واعيه. انا كنت جاهل خالص ما اعرفش اي حاجه في السياسه، بس من اللي بشوفه وبالعكس يشاء القدر بفضل الله اللي هما بيعملوه يدي نتيجه عكسيه. هما عايزين يشاصروا الاسلاميين، والله بالعكس. والله انا ما كنت بحب الاخوان، بقول على الهوا ما كنتش بحب الاخوان، بس اللي بيحصل ده خلاني اي تراب بيمشي على اي واحد من الاخوان احط ترابه على دماغي. اي واحد من الاسلاميين او السلفيين انا التراب اللي بيمشي عليه انا اكتحل به في عيني من اللي هما بيعملوه. تخيل بقى. وانا اشكرك يا دكتور عاطف، وبنقول كمان مره لا تحسبن غدر الليالي، فلطالما بالت على جثث الاسود كلابه، ولا تحسبن برقصها تعلو اسيادها، تبقى الاسود اسودا والكلاب كلاب. ربنا ينصر الاسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا. بمناسبه الاخ عمرو والكلاب، عندنا خبر هقول عنوانه عشان ما ننساهوش وفكرونا بيه. عاطل يقتل صديقه لانه باع كلابه بالشربي، خد الكلاب بتاعته باعها فقتله. نرجع ليك بقى يا شيخ.
الله المستعان.
كنا بنتكلم عن الدعوه
نعم
والعمل السياسي
نعم.
شوف انا بقى جبت لك بقى الحته السهله.
الله يبارك فيك. الحقيقه انه العمل الدعوي والعمل السياسي يجب ان يندمج مع بعضهما وان يعضد كل منهما الاخر.
جميل.
بمعنى ان احنا مسؤولين في الدعوه عن اولا تعلم هذا الدين على يد العلماء، اثنين العمل بهذا الدين حتى لا نتهم اننا نقول ما لا نفعل، لانها كبيره من الكبائر. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. نمره ثلاثه ترغيب العصاه في الدعوه الى الله، نفسنا ناخذ بايدي العاسرين الى طريق الله رب العالمين. اربعه حسن عرض الاسلام حتى يسلم غير المسلمين. اقسم بالله من هذا المنبر، من منبر قناة الحافظ حفظها الله وحفظ علماءها والقائمين على العمل فيها، اقولها باخلاص في هذا الوقت، نريد ان نعرض الاسلام على غير المسلمين. واقسم لكم بالله اننا اذا احسننا التخلق بالاسلام لا أسلم غير المسلمين. احنا عندنا القس يوسف استس الامريكي اسلم يا دكتور سليمان على يد رجل مصري صعيدي اسمه محمد عبد الرحمن. لماذا اسلم القس ابن القس؟ لانه رأى اخلاق الاسلام في هذا الصعيدي المصري المسلم الذي سافر امريكا. تدرون يا ايها المشاهدون الكرام يا أنا أخاطب الآن الكرة الأرضية، أخاطب كل من على وجه الأرض. أتدرون كم أسلم على يد هذا القس الأمريكي يوسف إستس؟ 160,000 أعلنوا كلمة التوحيد على يد هذا القس. وهذا القس بقول الكلام ده لدعاة الإسلام الذين انشغلوا بالسياسة والميادين والمظاهرات، عودوا إلى المساجد، الأصل في الدعوة المساجد. هذا القس لا يكتفي بأن ينطق من يدخل الإسلام الشهادتين، إنما يعلمه الإسلام ليعمل به ويدعو إليه. وأخيرا أنا عايز أقول للأخت اللي اتصلت منهم، أخت يا دكتور عاطف متميزة، أنا كتبت وراها كلمة كلمة، بقول لنسائنا: ولو كانت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. نحن نريد من أمثال هذه السيدة الفاضلة التي اتصلت وعرضت هذا العرض الطيب المبارك، نحن لا نريد أن نتهم بعضنا ولا أن ننتقص بعضنا ولا أن يستهزئ بعضنا ببعض. الإخوان المسلمين على خير، السلفيين على خير، باقي شعبنا كله مسلمين والحمد لله. وأنا برفض تسميتنا بالإسلاميين، ما الباقي الشعب يبقى إيه؟ إحنا كلنا في مصر مسلمون، نريد أن نتعاون على البر والتقوى، نريد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، نريد العدل، نريد العمل بالإسلام، نريد التعاون على البر والتقوى، نريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما تفضل أستاذي وشيخي الدكتور مسموع أبو طالب: كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كأنه من شروط الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.
شكرا شيخ أحمد، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للدكتور مسموع.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
خروج رموز إسلامية اللي أساسا الشعب الأمريكي والشعب الأوروبي عارف إن هم إرهابيين علشان يتقدموا المشهد السياسي. أمريكا قدام شعوبها بتعلن عن حالة، قدام شعبها تعلن عن القلق، تقول لك الإدارة الأمريكية قلقة بشأن وصول الطائرات الإسلامية إلى الحكم في مصر. بس الإدارة الأمريكية تبحث عن حوار مع هؤلاء، ترجع تقول تاني للشعب بتاعها: ما هو احنا بنحاول بالسلم ان احنا نمسكه. طبعا النتيجة ان امريكا هتفشل، المرحلة اللي بعد كده هتحارب.
اسمع طبعا اخواننا بيقولوا لي: انت بتجيب الاستاذ ابراهيم عيسى والدكتور توفيق عكاشة ليه؟ لا، احنا احد وظائف برنامجنا ان احنا بنضع اقوال الاخرين في ميزان القرآن والسنة، ولازم نقول اذا قالوا كلام كويس نقول لهم متشكرين، قالوا تجاوزات بنقول لهم لا لعلهم يستفيدوا، او اذا كان المشاهد بيغرر او يتأثر بكلامهم بنعمل احنا وقاية على قد ما نقدر. نعود لقضية الدعوة والعمل السياسي. الشيخ احمد عبد الرحمن عمل لنا فرشة، البعض بيقول انه العمل السياسي اهم من العمل الدعوي عكس الكلام البديهي. دكتور اسامة سليمان بصلي كده قال لي انت بتلخبط، فانا لكن انا قاصد هم بيقولوا ازاي. بيقول لك ان العمل السياسي سيعطيني سلطة، وهذه السلطة مع نيتي الكويسة واهدافي الربانية هسخرها للدعوة. بمعنى انا لو بعيد عن السلطة، طب انت قاعد في المساجد لوحدك وخلاص، ممكن يجي هو يتولى السلطة ويجي وزير اوقاف يطلعك من المسجد، يزهقك في المسجد، يضيق عليك في المسجد.
ان الله يزعب السلطان ما يزعب القرآن.
مش بس كده، ده كمان انه من خلال السلطان هيعلو سلطان الدعوة.
جميل.
يعني نعم. فبالتالي لما العمل السياسي ينجح هيعمل يفتح الابواب للدعوة. كنت انا بتكلم في بداية اليوم على انه افريقيا في رقبتنا، وشرق آسيا نعم. العالم كله
نعم.
هنطلع له إزاي ما لم يكن عندنا شيخ أزهر ووزير أوقاف ورئيس وزراء ورئيس يقعدوا مع بعض ويقولوا عاوزين نوصل الدعوة الأمانة اللي في رقبتنا دي عاوزين ما نتحسبش عنها في الآخر وعاوزين نعمل أوقاف لهذا الأمر وعاوزين نعمل صندوق تبرعات للدعوة في دول العالم كلها ونبتدي نحضر الكفاءات وننظم البعثات ونجلب الطلاب اللي من الخارج بشكل أكتر وهكذا. إذن الفكرة إنه العمل السياسي هو الوسيلة الرافعة اللي هترفع العمل الدعوي قد تؤثر عليه مرحليا في هذه الشهور أو خلال عام أو عامين لكن إن شاء الله تكون فتح للعمل الدعوي ككل.
أخي الحبيب دكتور عاطف قضية العمل السياسي وأن العمل السياسي هو الذي يؤدي إلى النجاح ويؤدي إلى تجمع الناس والأخذ بأيدي الناس إلى القوة والسلامة هذا كلام مغلوط.
الله أكبر الله أكبر دكتور
دكتور عاطف
أيوة نعم. كده سمعنا سمعنا يا دكتور مسموع
انت كده دكتور ماشي يعني.
الشيخ عمل دكتور, فيها
دكتور عاطف دكتور عاطف
نعم
هذا البرنامج من فضل الله عليه وأقولها لله
الله نعم
في ميزان القرآن والسنة
جميل
وأنا دائما لعل الإخوة المشاهدين
نعم
في كل مكان يسمعون ويرون أنني ولله الحمد أود دائما
نعم.
أن أذهب إلى قرآن ربي وإلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لكي أستمد منها
نعم.
هذا الميزان.
وضح لنا طيب عشان أنا هأجدلك
طيب. القرآن الكريم كما قلت هو المنهج
اتفقنا
نعم.
ما دام القرآن الكريم هو المنهج
نعم.
إذن لابد أن ننظر في
نعم.
قضايا هذا المنهج
نعم.
هل جاءت السياسة في هذا المنهج قبل وضع القواعد؟
لا
سؤال بسأله الدكتور عاطف وللمشاهدين في دنيا الناس
ما هي القواعد؟
القواعد هي التي تضبط السياسات يا دكتور عاطف
ما احنا عمالين بقالنا
يا أخي
50 سنة بنقاعد القواعد
يا دكتور الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك قواعد ما هي
طبعا.
إنسان لا يؤمن بالله تبارك وتعالى كيف يحسن بوالديه
الله أكبر
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
نعم
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
نعم.
وبالوالدين إحسانا
الله
يا دكتور نربط القرآن يا دكتور بعضه ببعض
نعم
نربط قضايا القرآن ولا نقسم ولا
عايزين نطبقها لأنه احنا نتي
ما يبقى العيب فينا مش العيب في المنهج
بناخد من القرآن
العيب العيب فينا يا دكتور يا أخويا العزيز
صدر.
العيب فينا نعم. وليس في منهجنا معاذ الله
نعم. نعم
وعلى ذلك
أيوة
فأقول الدين الدين دين الإسلام إنما نعم. جاء ليضع أصول
نعم.
المنهج السياسي
أيوة.
ليضع أصول المنهج السياسي
نعم.
فماذا قال ربنا سبحانه
أيوة.
حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله
نعم.
لنت لهم
نعم.
ولو كنت فظا
نعم.
غليظ القلب
لانفضوا
من حولك
نعم.
فاعف عنهم
نعم.
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
الله أكبر
يا دكتور هذه القضايا هي التي نفتقد إلى فقهها
عظيم يا دكتور بس أنا برضو كلام حلو وجميل
هي دي السياسة
بس أنا عاوز أصلا أنا فهمي تقيل شوي
لا
دكتور اعطيني فرصة الله يرضى عليك اعطيني فرصة الله يرضى أنا لغيت الآن
سيبوا يا دكتور
أنا لغيت الآن لغيت الآن لم أخذ حقي مع الدكتور عاطف في لقاءاتي التي امتدت على مدى شهرين الآن اسمح لي وأريد أريد أن حينما نتكلم اسمح لي
نعم
ان نربط دنيانا بديننا.
نعم
تفضل.
وحينما نقول نربط دنيانا انما اعني السياسه.
نعم.
انما اعني الحكم.
نعم.
فلا وربك لا يؤمنون.
الله اكبر.
فلا وربك لا يؤمنون.
أيوة.
حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
الله اكبر.
هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان جاي علشان يقول لي صلي يا دكتور عاطف؟ قولوا لي يا سادة والله
موحد الله الاول.
الرسول كان جاء حتى يدعو الناس الى الجلوس في المساجد يا دكتور عاطف؟ قال لهم من يطعم هذا من يقوم على رعايته؟
نعم.
قالوا اخوه. اخوه يعمل ثم يصلي. قال اخوه اعبد منه.
الله اكبر.
ده منهجنا يا دكتور.
أيوة.
منهجنا أن نربط بين قواعد الدين.
نعم.
وبين أن ننطلق إلى الدنيا وإلى سياساتها وإلى أحكامها، لكن من هذا التقعيد الأصيل. ماذا في أبرز شعيرة من الإسلام وهي شعيرة الجمعة؟ ماذا قال ربنا؟ فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا
في الأرض وابتغوا من فضل الله. معنى هذا دكتور عاطف أسألك بالله، يوم الجمعة إنما يحضر المسلمون جميعا إلى المساجد ليصلوا أولا؟ لا، وإنما ليستمعوا إلى الخطبتين أولا.
نعم.
وفي العيدين
نعم
ماذا أصبح المسلمون؟ يصلون أولا.
نعم.
ثم يخطبون ثانيا.
الله أكبر.
يا أخي ليه؟
نعم.
ليه يا دكتور عاطف هذا؟ الله خذ الإسلام. ليه يوم الجمعة نخطب أول؟
أيوة.
ثم نصلي ركعتين.
نعم.
وفي العيدين نصلي.
نعم.
ثم نخطب الخطبتين.
جميل.
يا أخي لابد وأن نعي.
نعم.
أن نعي أمورنا.
نعم.
أن نعي ديننا. أن نفقه ديننا.
نعم.
إذا الإيمان ضاع، حتى أختصر الكلام اختصارا، ويبدو بأن الرجل قالها ساعة صفاء وإلهام، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه.
الله أكبر.
وشكرا.
طيب هسألك سؤالين سريعين.
حاضر تفضل.
أنت حضرتك قلت
كلام هذا مختصر.
آه.
والله يحتاج إلى أوقات مطولة
عشان أنا فهمت أنك أنت بتقول لأ عكس ما انا قلت.
نعم.
انه نترك العمل السياسي وخلينا في الدعوة لحد
ما لا لا ما قلت هذا.
طب قول
اسمح لي. انما قلت العمل السياسي مقرون
زي ما انا قلت
بإيه؟ مقرون
بالدعوة
بالدعوة الصحيحة.
سكن لي ده على الواقع الان.
ايوة
اسكنه على الواقع. اقول له ايها الخطيب.
نعم.
يا خطيب الجمعة.
نعم.
تدعو الناس إلى فقه كتاب ربها وسنة رسولها.
نعم.
وفي الوقت نفسه لا بد وأن تكون قدوة عملية.
الله أكبر.
لا بد وأن تكون متخلقا.
نعم.
للعامة والخاصة.
نعم.
حتى يتحول الكلام إلى واقع عملي وإلى واقع سلوكي.
نعم.
ليراك الناس.
نعم.
في الداعية أولا.
حتى لا تكون فتنة.
في الدعية
أنا برضو كان السؤال مش كده يا دكتور مسموح. احنا عندنا اعمال دعوية معروفة بتنطلق من المسجد وحول المسجد، بقى عندنا الوقت اعمال سياسية بتنطلق من الحزب وحول الحزب والبرلمان وحول البرلمان، ودي معروفة ودي معروفة، وبينهما تماس دائرتين.
نعم.
في جزء مشترك البعض
بقى. يا دكتور هو الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخي الكريم الله يرضى عليه حينما قال استهموا على سفينة وصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، لو أنهم تركوهم وما أرادوا إلا هيحصل يا دكتور. دكتور
أنا مش عاوز أمثلة، عاوز على واقعي، قل لي ده يجوز ولا يجوز.
طبق هذا على الواقع.
طبق لي أنت حضرتك.
أنا طبق مش هذا بحيث أننا أقول فعلا المخطئ لابد وأن يحاسب. المخطئ لابد وان يحاسب.
طيب
لا اتي بواحد يا دكتور لا اتي بواحد لا يفقه في دين الله شيئا كما أخرجكم أسامة والإخوة جميعا لا يبقى في دين الله شيئا. ومش معنى لا يبقى في دين الله أن أنا عاوز واحد يفضل المصحف طبعا ويقرأ ليلا، أنا لا أريد واحدا من هذا النمط، أنا أريد واحد فقيه عامل.
نعم فقيه عامل
برضو ما فهمتش.
أنا أفضل
هو فاهم، أنا عاوز جملة،
عاوز جملة دلوقتي. هل الإخواننا الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية والجهاد واللي هم نزلوا في الأحزاب والانتخابات وبقى لهم مقاعد في مجلس الشعب ومجلس الشورى ولهم أحزاب وبيعملوا فيه، ده سحب بعض رجال الدعوة اللي كان ما قدامهمش غير المسجد وحضور الدروس وأنشطة دعوية، وبقوا مراحهم بقى بيدور على مؤتمر وبيدور على دعاية انتخابية وبيدور على هيكلة وعضوية وما شابه.
ما هو ده يا دكتور فصل بين الدنيا والدين.
بس يا دكتور ما انت ما انا مش عارف الإجابة ايه الآن. هل انت مع ان دول يشتغلوا لدول ايمين بدور مهم ولا لا نقول لهم عودوا للمساجد؟
نعم لا 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 هذا العمل من صميم الإسلام.
تمام.
هذا العمل الذي يقومون به الآن في الانتخابات. جميل. وفي العمل إلى رفعة شأن هذا الوطن وأن يتحول الوطن فعلا إلى وطن صالح مصلح في كل أنماطه وفي كل دروبه، هذا هو هذه قمة.
إذا نحن كده متفقان، أنت قلت اللي أنا قلت عليه،
هو هذا يا دكتور.
نشوف فيديو ونرجع لك تاني يا أخ مصطفى.
استاذ عبده من القاهره، اتفضل يا استاذ عبده.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ازيك يا دكتور توفيق؟
اهلا يا فندم.
يا ريت تسمح لي حضرتك اوضح شيء صغير بس كده. حضرتك قعدت مده طويله قوي والشعب مصر، وابوس ايديكم وابوس رجليكم، بلاش الاسلاميين وبعدوا عن الطرف الاسلامي وخليكم في اللي هو الاتجاه الوسط. وحضرتك انا قلت كتير بس انا عايز اوضح حاجه بس صغيره.
اتفضل.
حضرتك نسيت الاعلام. الاعلام سبحان الله اللي انا مش عايز اقول لفظ وحش على لساني، انه تفوق على قناه الجزيره واخواتها يا دكتور توفيق. الاعلام يا حضرتك الفلاح البسيط الغلبان اللي غدوته اللي هي عودين جرجير وحته جبنه قديمه ولقمه ناشفه حضرتك، ولا العامل ولا الصانع ولا التاجر الصغير لما يرجع البيت وبعدين يقعد قدام التلفزيون يفتح القناة الأولى يلقى الملحد ينقل على القناة الثانية يلقى حمزاوي اللي بيقول المسلم تتجوز مسيحي أو يهودي أو أيا كانت صفته، يقلب على الثالثة يلقى المثليين وخلافهم والشواذ، يدعين على الرابعة يبقى مستنيه الملحد لما يخلص في الأولى. الكل قال يا دكتور توفيق أروح لدول اللي هيضيعوا ديني ولا أروح لدول اللي هيضيعوا أرضي، فكان في حيله ما بين الاثنين. اتزورت زراده الناخب يا دكتور توفيق، ده تزوير علني بطريقه ولاد ابلسه، اتشوهت ارادته فبالتالي راح انتخب اللي هو الاخوان حضرتك، وكتير وقعوا في المشكله ده هي لان ما كانش فيهم قدامهم خيارات. فالاعلام هو الاساس اللي تسبب في هذه الازمه المصري حضرتك.
نعم فعلا عندك حق يا استاذ عبده.
طيب نعود ليك يا دكتور مصطفى ونشوف.
انا ارجو انك تدي لي الفرصه بقى.
لا مش هاخد غير وقتك.
لا ما انت لا في حاجات كتير
اتقالت. انا بضطهده في الوقت.
لا في حاجات كتير اتقالت عن الاخوان، تديني فرصه يا دكتور عبده.
قول نقط، قول نقط.
النقطه الاولانيه الحقيقه الاستاذ الدكتور ابو زيد الفقي، وده استاذنا وده النهاردة يعني استاذ معلم ازهري، وانا كاخوان لا ارضى ان حد يتفوه عليه باي كلمه يعني، ونحترم ونجله له كل التقدير والاحترام. والحقيقة ذكرني بنقطة بالنسبة لإبراهيم عيسى، يعني ولا تبخسوا الميزان ده خلق المسلم. وأذكر للأستاذ إبراهيم عيسى مقاله القوي إنك ميت، ومقاله أيضا أهلا بالإخوان، ولكن مواقفه الجيدة والشجاعة في أثناء حكم المخلوع لا تبرر له بأن يسيء إلى الشرفاء، ونحن نقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء أسأت.
جميل.
النقطة الثانية الحقيقة بالنسبه للاستاذ الدكتور ابو زيد الفقي، وله منا كل تقدير واحترام، وقال ان الاخوان اعلنوا عن مرشح ثم رجعوا في كلامهم وهكذا. احنا اعلنا ان احنا مش هننزل الانتخابات قبل يوم 10 فبراير كان المخلوع بدأ يحس ان الغرب وامريكا بتتخلى عنه، فالاخوان وقال لهم ان لو انتوا خلتوا عني هيبقى البديل هو الاخوان. فالاخوان ارسلوا هذه الرسالة، ويعني وانا ارى ان الاخوان يشكروا على هذه الرسالة، لانها قد لو لم يرسلها الاخوان قد تكون تتحول مصر الى سوريا وتتحول مصر الى ليبيا. ثم بعد وكان الاخوان صادقين في هذا ولا كانوا يتمنوا هذا الامر، ولكن اللي حصل ايه بعد كده ان الاخوان لما يجوا يعني والاخوان رحبوا كما قال بحكومة الجنزير وقالوا ان نعطي له فرصة، ولكن لما نيجي ندور نلاقي احداث بورسعيد ونلاقي موضوع البنزين والسولار واللي بترمى في الصحراء ونلاقي تهريب الامريكان ونلاقي 45 الف فدان مخصصة لشركة كويتية تدفع خلال 10 سنين 30 الف جنيه، وبعدين نلاقي ان هم بيفاوض حكومة الجنزوري بتفاوض على ان تعمل تسوية ب 42 مليار دولار وقيمتها 80 مليار دولار يعني 480 مليار جنيه. فلما يطلب الطبيعي الدستوري والقانوني ان الحكومة تقدم ميزانية الدولة في 1/4 للبرلمان عشان تقر وتنفس 1/7، فالبرلمان يتصل بهم ما جابوش حاجة يقول لهم فين ميزانية الدولة، يقول لهم ما فيش ميزانية. وبعدين يفاجئ البرلمان ان باستدعاء 4 لجان منها اللجنه الاقتصاديه واللجنه التشريعيه ولجنه الاقتحاد، 4 لجان المجلس العسكري استدعيها عشان نعرض عليكم ميزانيه الجيش، فتفاجئ الاربع لجان ان هو بيعرض عليهم ميزانيه الدوله، وبعدين بيعرض خطط لمده لغايه 2017، يعني بيرسل رساله للبرلمان ان احنا قاعدين ل 2017، وترسل رساله من احد الوزراء في حكومه الجنزوري للاخوان وتقول لهم ان حل المجلس في درج المحكمه الدستوريه العليا، ونحن نعلم من هي من المسؤول ونائب المسؤول في المحكمه الدستوريه العليا. ثم بعد ذلك إن, ان 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 الاخوان في كل الديمقراطيات اللي في الدنيا كلها يا دكتور عاطف بتقول ايه، ان الاغلبيه تشكل الحكومه. انا ما عندي برنامج وعندي برنامج لنهضه مصر، اديني الفرصه ان انا انفذ البرنامج ده، ده الديمقراطيات بتقول كده، اديني الحكومه عشان انفذ البرنامج بتاعي. انت اديت الفرصه للليبراليين واليساريين اللي بيحكمونا من الخمسينات لغايه النهارده، اديني فرصه، اديني فرصه ان انا احكم وانفذ البرنامج بتاعي 4 سنين 5 سنين، لو فشلت ما عادش تجيبني تاني، الديمقراطيه مش بتقول كده، لو نجحت يبقى نجاح لمصر مش كده. انما في ناس مش عاوزه العمليه تتقدم للامام. النقطه الثانيه موضوع الحد الادنى والحد الاقصى، لما المجلس الشعبي جه المجلس العسكري بادر بان هو يعمل قانون الحد الادنى والحد الاقصى، ولكن لو تفتكر يا دكتور عاطف هم عملوا ايه؟ قالوا الحد الادنى والقذى والحد الاقصى كذا، ولكن ربطوها قالوا ان كل مؤسسه تحدد الحد الاقصى بناء على الحد الادنى بتاعها، يبقى بتاع البترول بيقبض الحد الاقصى كذا وبتاع مثلا الصحه بيقبض كذا. لا، مجلس الشعب صح هذه الاوضاع، وهذا القانون اقر بالاغلبيه وكل التيارات اقرته، والمجلس يعني مش الاخوان ولا السلفيين، كل البرلمان اقر هذا الايه هذا الامر يعني. وبعدين انا ارضى باستاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور ابو زيد الفقي ان يفتش في نوايا الناس، ولكن الاخوان عملوها 50,000 جنيه عشان يعني التفتيش في نوايا الناس اظن ليس من اخلاق الاسلام، وانا ارضى به وهو على خلق وعلم ان يفعل هذا او ان نظن به هذا. النقطة اللي بعد كده الحقيقة انا عجبني كلمة لاحد الكتاب العرب بيقول انا اسمع المصريين يقولون نحن اليوم نختار رئيسا لمصر، ولكني الكاتب العربي بيقول كده، ولكن المصريين اليوم يختارون رئيسا للعرب والمسلمين. هذه ثقة وهذه نظرة العرب والمسلمين لأهل مصر ومكانة مصر، والثورة ستعيد لمصر مكانتها وقدرتها من جديد إن شاء الله. النقطة اللي بعد كده الحقيقة أنا تعليق على الدكتور الحقيقة الفاضل الدكتور محمد سليم العوة، يعني أنا ثقتي في المرشحين مش المرشحين الإسلاميين بس، كل المرشحين الوطنيين الحريصين على مصر والغيرون على مصر، إن بإذن الله هيحصل بينهم اتفاق، كل الوطنيين بإذن الله. النقطة اللي بعد كده الحقيقة الأستاذ توفيق عكاشة، ولا أحب أن أسيء لأحد ولا سديم، هذه من أخلاق المسلمين مهما قال نحن نرد بأخلاقنا. والحقيقة أنا لي رأي أستاذ دكتور عاطف في موضوع الفيديوهات اللي هي مستفزة وكده، احنا كنا في أحد الندوات السياسية وجبنا أحد الأساتذة في العلوم السياسية رحمه الله مات وكان رجلا خلوقا، فالمهم جه وفجر في وسطنا مشكلة زي الفيديوهات دي، فالمهم قعدنا نتناقش معاه واحتد النقاش، فبنقول له في الاخر رايك ايه؟ قال انتوا كويسين جدا بس ينقصكم ان يجلس بينكم من يمثل الراي الاخر حتى تستطيعوا. انا بقول لاخواننا الاسلاميين ولاخواننا المشاهدين ان احنا لابد ان نستمع للراي الاخر
طبعا،
وحتى نتمكن من تفنيد هذا الراي والرد عليه. فلا يعني انا الحقيقه لا انزعج من هذه الفيديوهات. النقطه اللي برد بها على الاستاذ توفيق عكاشه ان هو بيقول الاخوان الامريكا راضي عن الاخوان، في نهايه حكم حسن مبركه دكتور عطيه والساده المشاهدين، حست امريكا ان هذا اصبح نظام محروق، وكانت امريكا تبحث عن نظام له شعبيه، عن طيار له شعبيه يبقى بديل لحسن مبارك. لو اراد الاخوان لفعل، ولكن تمسكهم بمبادئهم ومصلحه الوطن اثاروا السجن والتعذيب على ان هم يتخلوا عن مبادئهم ومصلحه الايه ومصلحه الوطن. فاذا هذه التهمه مردود عليها. تبقى حته السياسه والدعوه، يعني الحقيقه يعني السياسه هي فن اداره الناس، شؤون الناس، فن اداره شؤون الناس. فلماذا نرضى لهذا الفن ان يكون من ليبرالي او يساري او فكر غربي او كذا، ولا نرضى ان يكون بسلوك واخلاق المسلمين؟ الاسلام منهج شامل ينتظم امور الحياه جميعا. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى واجب الوقت ايه، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، فاذا قضيت الصلاه اقعدوا في المسجد فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. وانا بقول ان الداعيه كما قال استاذي الفاضل الاستاذ الدكتور مسموع ابو طالب، ان الداعيه اللي بيقف على المنبر لابد ان يكون قدوه للناس خارج المسجد. وان السياسي نحن نريد في هذه الفتره ان السياسي عضو مجلس الشعب، الوزير ان شاء الله اللي هيبقى وزير، الرئيس اللي هيبقى رئيس ويتخلق باخلاق الاسلام، ان يري نموذجا اسلاميا في اخلاق المسلمين وممارسه السياسه باخلاق القران واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور مصطفى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
هو بالنسبه للانتخابات الرئاسيه يعني انا عندي امل يعني ده اقوله او عدم تفاؤل ان مفيش انتخابات هتحصل اساسا، يعني دي لعبه عامله زي لعبه لوتو الفار، كل واحد في موال لوحده. يعني المجلس العسكري مرة عايز نزل لعمر سليمان، ومرة احمد شفيق، ومرة ابتدى الاسلاميين نبص اللي استبعد حازم صلاح ابو اسماعيل شيخ حازم صلاح، وبعد كده المهندس خيرت الشاطر. يعني دي كلها لعبة عملها المجلس العسكري عشان يقول الناس دي ما تصلحش انها تكون مثلا تحمل انها تكون تمسك منصب رئيس الجمهورية.
طيب شكرا جزيلا، هنرد عليه. في اتصال تاني؟ طيب يعني برضو احنا عاوزين، المشكلة انه الاعلام هو هدفه ان احنا نبقى متشككين في الوضع. الاخ بيقول انه المجلس عمل وعمل وعمل، والمجلس ما قالش لا قال انا مع عمر سليمان ولا انا مع فلان، لكن الاعلاميين بيحللوا او بيعملوا تسريبات لها اهداف بيدونا ايحاء ان هم اللي دفعوا بعمر سليمان، هم بورا شفيق، هم مع عمرو موسى، هم ضد فلان، هم كل دي احاءات، كل ده شغل اعلام. عاوزين ما ناكلش الطعم، خلينا احنا المواطنين افراد الشعب العاديين المحبين للاسلاميين، لو فضل عندنا مرشح اسلامي واحد نفضل وراه ونكسبه، مش هنيأس. اذا كان انت عندكش امل قوي او عم متشكك، لا شد حيلك واستعن بالله وكبر شجرة الامل جواك. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصالات تاني؟ قول لي مباشرة. في طيب خلاص مش عايز اتصالات. رسائل سريعة. محمد بركة من بني سويف بيقول الأستاذ إبراهيم منفوخ كده ليه؟ يعني بمناسبة الكويتش فبقول لك هو منفوخ علينا كده ليه؟ أشرف السباع بيقول يوجد تشويش على القناة أثناء البرنامج. طيب نحاول ونشوف نفهم ايه الموضوع. عيد من الأقصر، عيد من الأقصر، ومجموعة كبيرة بقى بتعمل رسائل للدكتور الفقي، عيد من الأقصر وعلي من أسوان وعادل ربيع والحاج عرفة من سوهاج وعبد الله الجندي وغزالي من السويس والأستاذ حسيب، أستاذ محمدي أبو ياسر والأستاذ عمر داغر من الصف،
والأستاذ الفولي والأستاذ علاء لبدة، كل دي رسائل للدكتور أبو زيد تدعي له. إيهاب الريدي دمياط بيقول أنا هحضر المليونية بكرة. محمد شراب بيقول أنا لولا عندي شغل كنت هحضر. حد بيقول إن خيرة الشاطر مؤدب وزعلان من الأستاذ إبراهيم. شيمي بيقول أنا خايف إن الإسلاميين يتورطوا مع العلمانيين في تأييدهم. أحمد العطار بيقوي الإخوان المسلمين. الشيمي بيقول أنا أخشى أن تكون بكرة بداية الفوضى الجديدة والعلمانيين يكونوا عاملين لنا فخ إن هم يلخبطوا الدنيا والشعب زهق. شيخ الشعراوي قال إن لم يكن لك حاقد فاعلم أنك فاشل، بمناسبة الهجوم يعني أبو هاجر. بيقول بتقول أرجو استحضار النية عند الخروج للميدان. كلام طيب. دكتور طارق زاهر بيؤيد محمد مرسي. أستاذ غازي عبد الرحمن بيوجه رسالة للمفتي والشيخ الأزهر أن استقيم. حسام من البحيرة بيقول للمفتي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. أبو محمد بيقول أنا هأشارك بكرة. الشيمي بيقول العلمانيين بيشتموكوا يا إخوان استحملوا بقى. أحمد حسيب المحامي خايف من الاعتصام بكرة. وبكرة مش اعتصام، بكرة مليونية أو تظاهر عادي لكن ما فيش اعتصام. مصطفى الشعراوي المحلة بيقول إنه هيحضر المليونية بكرة. مصطفى رياض أظن بوليلة بيقول اتفقوا يا مسلمين.
بوليلة دي ميت غمر
اسمها بوليلة.
بوليلة
بوليلة
بوليلة بقى. همام أسيوط برضو بيسلم على الدكتور الفقي وبيدعي له. أحمد فتح الله بدر
انت هنا بتكذب كذب شرعي ولا هو بيدعي له فعلا؟
بيتمنى يعني نصائح. برضو الدكتور أبو زيد. محمد عبد الجواد برضو رسالة للدكتور أبو زيد. نشوف فيديو ونعود للدكتور أسامة.
حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بلغة السجن الحربي يقول له صرف له 1000 قربان. ده كانت أقل حاجة عند شمس بدران. ناس كان بتنضرب 5-3 شبه لما النساء ياخدوا علقوها من شعورها فوق الشعر بتعلق بحاجة متعلقين من الشعور بالسجن الحربي يتعلق وفيها ناس تصدر الاوامر من عبد الناصر رأسا يقول له فور دول يوم حمزة الجسولي فورهم. يعني ايه؟ والله العظيم هذا الكلام حقيقي على لسان حمزة نفسه قبل ما يموت من اقرب الناس اليه تصدر الامر من عبد الناصر فور دول يقوم عشان يفورهم يقولهم اسمعوا بقى فيه امر في ان انا موتهم وما اقدرش اخالف الاوامر. يجي واخدهم فحض لهم جايب 10 عسكر من بنوك الحرب اسحر في الحته دي يسحر وينزلهم في الصحراء ويجي رادم عليهم احياء هم احياء وشهاده الوفاه تطلع كل شيء. رجل اقسم بالله واحد بيحلف لي ايمان صادقه انه كان صديق لحمزة وبعد ما ربنا قضى عليه وفصلت رأسه بيقول حطنا في النعش حاولنا ندخله المسجد عشان نصلي عليه فلم يدخل المسجد ابدا. يقسم بالله يقول والله عملنا المستحيل عشان ندخلك يا حمزة المسجد نصلي عليه كأنك حاطط قدام النعش خط بغيض ما هو راضي يصفه. حصلش هذا ابدا. كل واحد يعذب بالطريقة بتاعته. العالم اللي يعرفه ان راجل بيبلغ رسالات الله والله جاب واحد اسمه الشيخ عوضي سلام الله يرحمه في ليه كان راجل واعظ وعظيم ده قال عمرت زي مولدته واتغمت عينيه وواحد والعياذ بالله يمسك حاسة ويلعب له في حوله كل واحد بالشيء اللي ينفذ. وكان فيه موتة في السجن الحرب اسمها الموتة الصامتة يموت بس ما يضربش يموت الذات، يجيب الوصية اللي متوفى عليها من السراي من سنة عبد الناصر، يوكلوها مش وجبنا حد، فالحاجة الشديد ياكل ما هو مش على كده، ويشرب مية ادوله مية زي ما هو عايز وما يسلجه يعبه مية لانه واكل ملوحة، وبعد كده يقوم يجيب ايديه يربطهم ورا ظهره ربطة معلمين، وكانوا جايبين عيال عساكر في السجن الحرب مدربين في المانيا وفي روسيا، عيال يعني كفايه رؤيتهم وصوتهم لا يعرفوا ربنا ولا النبي ولا حد ابدا، يعني كل النبي سموه ولا حد مطلق، ما يعرفش حد ابدا ما يعرفش حد ابدا، يجيب يربط ايديه ورا ظهره ويجي على عضو التذكير اللي هو عضو اللي بنتبول منه ويحط على فتحة البول قطعة من البلاستر، يجي اخينا عايز يتبول لانه شرب مية، المسألة اشتغلت الكلى اشتغل، يلاقي فتحة البول مسدود فيحبس فيه البول فيتسمم دمه فيموت. ولذلك الحال اللي احنا فيها دي ما تقولوش ان ربنا لا يظلم احد، طب والشعب ذنبه ايه؟ لانه كان بيهلل وكان بيهتف وكان بيقول دبح دبح يا جمال، لا رجعية ولا اسلام، دبح دبح يا جمال. وقلت ان لو تنفون بقى وما تقول لكل واحد ربع جنيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ابن تيمية بيقول ايه بعد ما تصلي على الحبيب؟ ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. قالوا لي جبت الكلام ده منين يا ابن تيمية يا راجل يا عالم يا محترم يا اللي ملأت طباق الارض علما وحكمة؟ قال لهم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ما دام اهلها مصلحين يبقى ما فيش اهلاك، انما الهلاك يجي على ايه؟ على الظلم. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. وحد العزيز الحميد.
رحم الله الشيخ كشك، كلام جميل وكأن احنا يعني محتاجين دايما كلامه. الكلام اللي قيل ده دكتور أسامة رسالة صريحة وواضحة ومدوية لكل الشعب.
نعم.
انه الشعب لا يستهتر بأي موقف مفروض يكون إيجابي فيه، وإلا هو اللي هيتعذب وهو اللي هيعاقب إذا سيبنا شوية الليبراليين ولا شوية الأناركية ولا الجماعة الإعلاميين يعني يعيدوا الظلم للبلاد.
أناركية يعني يا دكتور عاطف؟
نعم.
أناركية يعني
الأناركية دي نظام عالمي اشتراكي.
أيوة.
يعني بسموهم الاشتراكيين.
طيب.
وفي الآخر هم ضد الدين وعاوزين الدنيا تبقى حرية وعاوزين يسقطوا الأنظمة ويسيبوا الشعب يحكم نفسه كده بدون
نعم
ضبط. نعود لفكرة الظلم.
نعم.
فالظلم اللي ممكن يحدث الآن انه ان الحق ما يسودش وان الضلال يفوز. ما هو لو الضلال كسب يبقى بقى ظلم، واذا الاقلية بتمشي كلامها على الاغلبية، واللي ما عندوش دين بيمشي كلامه على بتاع الدين، والاونطاجي والكلمانجي واللي معاه شو قرشين واللي معاه مكرفونين يكسب صاحب الحق، يبقى بقى ده ظلم، والشعب ينتظر بعد ذلك انه ياخد على دماغه مزيد من الفقر، مزيد من الكبت، مزيد من اللخبطة. كلام انا فاهم غلط ولا فاهم صح؟
نعم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اريد ان اقول في البداية لا تناقض بين العمل الدعوي والعمل السياسي.
جميل.
نعم. لكن العمل الدعوي أساس العمل السياسي، أي أن العمل السياسي ينبثق من العمل الدعوي.
تمام.
والعمل السياسي في الشرعي له ثواب الشرعية.
نعم.
يقوم على منهج شرعي.
نعم.
يستمد أصوله من الكتاب والسنة.
نعم.
لا يستمد أصوله من الديمقراطية الغربية أو من نظام نبع في الغرب كما قلت. يوسف الصديق دعوي سياسي.
نعم.
يوسف الصديق دعوي في أول الأمر. يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. دعوة وسياسة. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. خطط ونظم وتوقع وادخر وزير اقتصاد وخزانة وهو داعية إلى الله سبحانه وتعالى. لا تناقض دكتور. لكن المشكلة تنبع في أين؟ من أين تنبع؟ لما يكون العمل السياسي يعتمد على منهج غربي فيضطر الداعية لأن يقدم التنازلات عند ممارسته على أجندة أوروبية. منها أن يمارس أن يتنازل عن كثير من ثوابته لأن العمل السياسي يجبره على ذلك. وهذا ماذا نقول به؟ أنت عملت تقول لي نموذج يا دكتور عاطف، عندك النموذج. السعودية أليس الدولة إسلامية؟ بلى. نظام شرعي، مجلس الشورى رئيسه فضيلة الشيخ صالح بن حميد إمام الحرمين، يعين مجلس الشورى علماء. الملك لا يستطيع أن يأخذ قرارا إلا بالرجوع إلى الهيئة الشرعية. يعني الشيخ بن باز، الشيخ بن باز كثير ما كان يأخذه الملك فهد. ما رأيك الشيخ عبد العزيز في هذه القضية؟ ماذا تقول فيها بالشرع؟ الشيخ بن عثيمين. طيب السعودية نسبة الجريمة فيها
أقل نسبة في العالم
زائدة أم أقل. نموذج إسلامي هذا. المرأة في السعودية تستطيع أن تتبرج في الشارع؟
لا.
ها؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن النظام الحكم هناك يقوم على نظام إيه؟ إسلامي. حتى لو في مخالفات، نعم مخالفات بدون أن تجاهر بها
فردية.
هذا ما نريده. هذا ما نريده. فنقول لممارس السياسة مارس السياسة لكن بضوابط ايه؟ شرعية،
دون الكذب،
دون التنازل عن الثوابت، دون ان تساوي بين المشرك والمسلم، دون ان تكذب، دون ان تستعمل الرشوة. مش كده ولا ايه؟ مارس السياسة. لكن اقول هنا ايضا،
يعني انت خلاص اتفقنا تمارس السياسة؟
لا لسه هكمل كلام. لا تستنيني يا دكتور، انت حبيبي. انا رجل داعي. والشيخ احمد داعي. اتركنا بالدعوة الى الله. ثم ندفع باخر لممارسة السياسة.
جميل.
لا علاقة يجيد ممارسة السياسة
باخلاق الاسلام.
باخلاق الاسلام. وانا اخدم عليك في المسجد. الداعية الاصل. الدعوة هي الاصل.
اللي بيربي ممارس السياسة.
تفرخ السياسة. احزاد. الداعية الى الله عز وجل هو الذي يفرخ السياسة. السياسي المتقي الله الحافظ حدود الله، بل يفرخ الاقتصادي. بل يفرخ الاجتماعي. بل يفرخ الرياضي. المتقي لله سبحانه وتعالى. الأمة كلها. أقول يا دكتور عاطف معذرة أختلف معك. لو أن عمر بن الخطاب بعث اليوم من قبره ليحكم مصر على رعية فاسدة تأكل الربا وتستبيح الزنا وإعلام فاسد وسياحة ونظام ربوي، سيخرج مليونية إلى تقول الشعب يريد إسقاط عمر لأن الشعب لم يربى. سيحدث هناك تناقض بين الحاكم والمحكوم. يا دكتور عاطف نحن نتجاهل النصوص الشرعية.
يعني طب افترض اكمل بقى سؤال.
طب كمل.
هب انه سيدنا عمر يحكم الان.
تمام.
والشعب طلع قال يسقط
عمر.
سيدنا عمر
هو وحده. يا ماذا يفعل
سيدنا عمر؟
ماذا يفعل عمر؟
اسمع بس. سيدنا عمر هيتنحى ويروح يقعد في المسجد؟
لا
لا موافق خلاص.
اسمع الى قول الله.
واحد واحد.
اسمع الى قول الله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض
الله.
واسمع الى الاثر كما تكون
يولى عليكم. واسمع إلى قول الله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. كان رجل لعلي بن أبي طالب: خذها، لابد من إصلاح الرعية. يا علي، كلنا كما كان لك أبو بكر وعمر، احكمنا بمنهج أبي بكر وعمر. قال: أما أبو بكر وعمر فكانوا أولياء على أمثالي، وأما أنا فولي على مثلك. فالله عز وجل لن يأتي لنا بإمام حاكم يا دكتور إلا ما يناسبنا من جلدتنا من طبيعتنا. فالأصل دعوة الأنبياء، إصلاح القائمة هو الأصل، تهيئة المناخ لاستقبال الدعوة إلى الله هذا هو الدعوة الأصل، والسياسة منبثقة من هذا الأصل ولا تعارض.
طيب جزاكم الله خيرا، إذا اللي احنا فهمناه وخلصنا منه الاثنين جناحين مهمين جدا
طبعا،
ولا نستغنى يعني
بهذا الترتيب
أحدهم
بهذا الترتيب كما قلت في مشروع
الدعوة يا جناح
مشروع
بهذا الترتيب.
مسعود سعدك الله من السعادة،
سعدك الله في كل
من السعادة. فأما الذين سعدوا
هي الجناح الأيمن والعمل السياسي هي الجناح
الأيمن كذلك الأيمن. لأنها من الدين.
ماشي ماشي ماشي، مش هنختلف.
عموما نختم بالرسائل القصيرة.
أيوة،
رسائلكم إلي تجدد العمر، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
شيخ أحمد،
أيوة،
نقول لمين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم؟
ثكلتك أمك يا كل صاحب مال لا تنصر دين الله. وأذكر موقف سريع جدا يا دكتور عاطف، الشيخ صفوت الشوادفي كان في العاشر من رمضان وكان عنده أسبوع علمي في المسجد، فحصل عرس فيه رقص وموسيقى شوشر على العالم، فلما ذهب الشيخ صفوت بسمته ووقاره وراح قابل رجل الأعمال ده، قال له: يا أخي الكريم، احنا عندنا عالم جليل بيلقي محاضرة، لو حضرتك جيت وضيوفك وحضرت الدرس وبعدين احنا نشاركك الفرحة بعد المحاضرة اكون لك من الشاكرين. هذا الرجل تحول الى مؤيد للدعوة وانفق على ده، وانا من خلال هذا القول، واحنا لنادي الحقيقة تعلمنا من مشايخنا واساتذتنا ان احنا نرد على الاساءة بالاحسان. عاوزين نقول لارباب المال احنا عندنا قنوات فضائية اسلامية تحتاج الى دعمكم والى اموالكم، والله وهتكسبوا دنيا واخره.
لا وبعدين شريكنا هنقول له اتكلم براحتك.
لا والله يا دكتور عاطف انت راجل فاضي. على فكره يا جماعه يا مشاهدي العالم، والله ما في واحد فينا بياخد مليم ولا جايين على حسابنا
ولا بيدفع مليم
وجايين على حسابنا، والله اعلم.
جزاك الله خير. دكتور مسموع، نقول لمين ثكلتك امك او ثكلتكم امهاتك؟
نقول ذلك لكل من يفتري على المسلمين الذين لا يفقهون دين الله، ودائما
الذين لا يفقهون دول المسلمين ولا الذين
لا يفقهون دين الله ويتهمون المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهم سيحولون البلد إلى ما لا تحمد عقباه لدى الغرب أو لدى الشرق. وشكرا.
دكتور مصطفى،
أنا الحقيقة أقول ثكلتك أمك لمن لا يريد الخير لمصر، يا من لا يريد أن يتحقق الاستقرار في مصر، يا من لا يريد أن تتقدم مصر للأمام، يا من يريد أن تعود مصر لنقطة الصفر وكأنه لم تحدث ثورة وكأنه لم يكن هناك شهداء.
دكتور أسامة، تقول لي مين ثكلتك أمه؟
والله أنا اتصل بي كثير من الناس وقالوا لي بلاش ثكلتك أمه دي. فأنا لا أقول لأحد ثكلتك أمه.
جريء أنت، شجاع يا دكتور. شجاعة دي؟
لا مش شجاعة.
حولها لحاجة عملية
إيجابية. يعني أنت قدامك بشار وقدامك شارون وقدامك إسرائيل وقدامك الأمريكان.
لعل الله يهدي قدامه إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قالها صلى الله عليه وسلم.
عموما أنت كده.
إنما استبعد واستغرب.
ما دام هتضيع الفرصة منك أنت حر.
والله يعني أقول سكلتك أمك.
استنى ما المخرج استنى ما المخرج يصحى عشان اتفضل. اتفضل يا دكتور.
كل من يكره شرع الله ومن يكره كتاب الله ومن يكره حلول الله ومن يبغض سنة رسول الله ومن يبغض المنادي بتطبيق شرع الله ثكلتك أمك. نعم.
نقول لمين ويحك ويحك أو ويحك.
ويحك لهؤلاء الإعلاميون الذين ملأوا الدنيا ضجيجا وعجيجا واستهزاء وقلة حياء وقلة أدب. أنا بقول لهؤلاء والله العظيم طوب الأرض في مصر يمقتكم ويدعو علي. أسأل الله تعالى أن يطهر مصر منكم.
دكتور مسموع تقول لمين ويحكم أو ويحك؟
لم تشكر ويحكم بالجمع لكل من يتجرأ على
السخن
الإسلام بأنه دين لا يصلح حياة الناس ولا سياسة الناس. أقول لهم ويحكم.
هقول يعني فليأذن لي فضيلة المفتي علي جمعة أنا أقول له يعني ويحك ان في الوقت اللي البابا شنودة يمنع مع ان هم المكان المقدس الوحيد للمسيحيين يمنع المسيحيين ان هم يروحوا يزوروا المسجد الاقصى في ظل احتلال صهيوني وفي الوقت الذي يمنع الشيخ عكرمة صبري من انه يدخل المسجد الاقصى وفي الوقت الذي يمنع الشباب الفلسطيني من ان يصلي في المسجد الاقصى يذهب المفتي بتأشيرة صهيونية ليزور ويصلي في المسجد الأقصى.
دكتور أسامة.
أضم رأيي أو كلامي إلى أخي الدكتور مصطفى فأقول ويحك أو ويحك يا فضيلة المفتي من لم يجعل الله له نورا فما له من نور فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقصى محتل بلد مختصر أعراض تنتهك أطفال تقتل نساء تباد حرب على الإسلام وأهله ومع ذلك كله تدخل إلى أحضانهم بتأشيرتهم وكأنك تقر هذا النظام فكيف وقعت في هذا؟ كنت لا أحب لك أن تعتذر أن تجلس إلى مجمع البحوث وأن تعتذر. تعتذر عن أي شيء؟ عن شيء تفعله بإرادتك باختيارك أليس هو قرارك أيها المفتي؟ فأضم صوتي إلى صوت الدكتور فريد واصل وأقول له كفاك هذا المنصب جزاك الله خيرا.
شيخ أحمد تقول لي مين؟ من أنتم أو من أنت؟ من أنتم أو من أنت؟
أقول من أنتم يا من ملأتم الدنيا ضجيجا بالتسجيلات والموسيقى العالية في السيارات والمحلات وفي التوك توك وفي الحقيقة هناك يعني صخب وهناك ضوضاء خطيرة جدا على الأذان ولا يراعى حرمة نائم أو يعني العيال عيالنا اللي في 100 عنطر اللي بيمشوا في نص الليل دول طق طق توم يا الله يهديكم الله يهديكم.
100 عنطر بقى
متعذر ربنا يهديهم.
دكتور مسموع
دائما وابدا اقول من تعملون بالمجاهره على انكم فقهاء في دين الاسلام وليس لكم من الفقه الفقه بمعناه الحقيقي ليس لكم من الفقه شيئا.
دكتور مصطفى
الحقيقة يعني أقول من أنتم يا من تدعون أنكم أوصياء على الشعب وتتحدثون باسم الميدان وكأنكم كنتم تمسكون بدفاتر حضور وانصراف في الميدان يا من تتحدثون باسم الشهداء وباسم الشعب أين أنتم من الشعب ومعاناة الشعب؟
دكتور أسامة،
من أنتم أيها العلمانيون؟ تذكروا أنكم نشأتم في الغرب وتربيتم في أحضانه وتغذيتم من عصارته وتبغضون شرع الله ودين الله وتدعون إلى اللادينية باسم الحرية، فمن أنتم في ميزان شرع الله عز وجل؟
نقول لمين خسئت يا شيخ أحمد، نقول لمين خسئت أو خسئت؟
خسئت يا من تصدر جريدة ومجلة روز اليوسف، وخسئت يا كل رئيس تحرير جريدة نصفها كرة ونصفها صدور وأرداف الراقصات.
دكتور مسموع،
خسئت أيها المفتري على دين الإسلام وعلى أصحاب الرسالات من العلماء الحقيقيين الربانيين الذين يقومون بتبيان كتاب الله وشرع الله، خسئت ولا تتكلم بما لا علم ولا فقه فيه.
أقول خسئت يا كل صهيوني تريد أن تعبس بأمن مصر القومي في منابع النيل وجنوب السودان، تريد أن تحدث فوضى في مصر، أقول له خسئت. نعم.
دكتور أسامة،
خسئت أقولها للنظام النصيري الذي هو أكثر من اليهود والنصارى في تقتيله لأطفال المسلمين وفي سحقه لبلاد المسلمة بأكملها وفي وقوف العالم الذي يشاهد دون تدخل حقيقي وإنما هو استنكار وشجب، فخسئت أيها النظام وستعلم نهايتك إن شاء الله تعالى.
شيخ أحمد، تقول لي مين كفاك أو كفاكم؟
أقول للمدخنين وحليقي اللحى، كل نفس بذنب وكل تمريرة موس بذنب، ويمكنك أن تلتحي لتستحي فتترك السجائر.
دكتور مسموع، كفاك كفاكم تريد عمل؟
كفاكم شجبا ونحيبا وعويلا وصراخا لا فائدة ولا جدوى من الإسلام، قائم والإسلام باق وسينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
إن شاء الله.
دكتور مصطفى،
أقول كفاكم يا من تستغلون حالة الانفلات الأمني فتحدثون الفوضى في الشارع المصري وتكونون أداة في يد من يريد أن يعيش في أرض مصر فسادا، أقول لهم كفاكم فأنتم أبناء هذا الوطن ولا بد أن تكونوا غيورين عليه.
أقول كفاكم يا من تطعنون في الثوابت التي أرادها الله عز وجل لخلقه، فرب العالمين أنزل منهجا وقال فيه ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، ورب العالمين سبحانه شرع لنا ما يصلحنا، فكفاكم طعنا في ثوابتكم الشرعية واعلموا أنكم تحادون الله ورسوله، ونسأل الله لكم الهداية.
نختم ونقول لمين جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا؟
أقول لأهلي وأهل قريتي ميت عنتر مركز طلخة دقهلية، جزاكم الله عني خيرا، فقد تعلمت الخطابة بينكم منذ عام 66.
تعلمت فيكم بقى.
تعلمت فيكم وتحملتموني وشجعتموني وأطلقتم علي الشيخ أحمد، راح الشيخ أحمد جه من سنة 66، جعلني الله في ميزان حسناتكم جميعا.
إن شاء الله المرة الجاية تترشح.
لا، انا دعوة طريقي ان شاء الله.
جزاك الله، عشان اورطك يعني انك تقول ان انتخابات
مش لا ان شاء الله هم عارفين يعني.
طيب جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا ايها المتوجهون الى الميدان غدا باذن الله تبارك وتعالى مناصرة للحق واهله.
جزاك الله خيرا.
يعني اقول جزاك الله خيرا لكل اعلامي شريف يعرف حرمة الكلمة ويمتثل بأخلاق الإسلام في ممارسته لمهنته في الحفاظ على الأعراض وفي الكلمة المسموعة والكلمة المنقولة. أقول له جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا إلى كل من وقف مؤيدا لشرع الله عز وجل ولعباد الله المستضعفين ولمواجهة الظلم والظالمين في كل زمن وحين. جزاك الله خيرا على موقفك هذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك.
آمين آمين. جزاكم الله خير. عاوزين تدعينا بقى دكتور أسامة عشان كان جاي من برا.
نعم تفضل. نعم
مبارك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، جزاكم الله خيرا. وبنكرر دعوتنا لأنه القادة والمسؤولين الإسلاميين يوفقوا لخير الأمور ولما فيه خير البلاد. وأنا بأثني يعني وبأدعو في هذه الليلة المباركة، وأشكر الدكتور محمد سليم العوى على التصريح اللي احنا قرأناه، مبادرته أنه هو إذا مجلس العلماء أو العلماء عموما يعني اختاروا واحد وهذا جعله ان هو يتنازل هيتنازل. نتمنى ان احنا يعني نسمع تصريحات من جميع المرشحين الاسلاميين على هذا المنوال، وبالفعل يطبق اذا كانوا ثلاثة او اربعة، اذا العلماء اتفقوا على اختيار واحد منهم الثلاثة او الاخرون يعني ينسحبوا، ويبقى ده نموذج جيد احنا محتاجينه. شكرا جزيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة كله يروح الميدان إن شاء الله. دكتور الشيخ أحمد هيروح. السلام عليكم.
كل الأوقات القرآن حياتي، يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، في صلاح حياتي القرآن.